مسجد الحسين
لبور سعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان.
أصول الإيمان لفضيلة الشيخ هاني حلمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الأول في مدارسة كتاب أصول الإيمان من إعداد نخبة من العلماء. وهذا الكتاب يشتمل على قضايا الاعتقاد، وأنا أريد بين يدي شرح هذا الكتاب أن نأخذ النية في مدارسة هذا العلم العظيم الشريف. وقد ذكرنا فيما مضى أن بين يدي أي عمل ينبغي أن نتذاكر بعض الأمور. أولها حديث النية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني في مشرع أي أمر وفي ابتداء أي أمر ينبغي أن نتواصل ونتذاكر اسم الله الأول. ففي مفتتح أي شيء، ولا سيما في هذا الدرس خاصة الذي نتحدث فيه عن الإيمان بربنا تبارك وتعالى، فينبغي أن ترتبط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فنتذاكر أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، ليس قبله شيء. فأنا أريد أن ندرس هذا العلم العظيم الشريف، ولكن عدة تنبيهات ينبغي أن نضعها بين يدي هذا الشرح. مشكلة دراسة العقيدة أو كتب الاعتقاد عادة أنها كما يقول بعض أهل العلم إنها تدرس ضوابط العقيدة لا لب العقيدة. يعني نقعد نتكلم عن نفي الشرك، هنقعد نتكلم في المعاني دي، وهنقعد نتكلم عن أشياء كثيرة هي بتتكلم عن الإطار، وده مشكلة في منهج تلقي هذا العلم. أنا عايز إن احنا ندرس هذا العلم لنشربه القلوب، وفي نفس الوقت يبقى في معلومة تكون في الأذهان. الإنسان منا عقل ووجدان، جسد وروح. فمش عايز العقيدة اللي هي مجرد معلومات انت حشيها ذهنك، حافظها كلمتين تمتحن فيها وخلاص. ده الاعتقاد هذا اول شيء فيه لا تقليد فيه. العقيدة دي ما ينفعش تبقى فيها تقليد. يعني ما ينفعش تقليد، يعني ما ينفعش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما تبقاش كده. العقيدة دي لابد إنها تبقى مؤسسة عندك بعلم ويقين، لأن هذا ما ستحاسب به أمام رب العالمين. فلابد أن تشربها القلوب كما تكون هناك معلومات تكون في الأذهان. طب ده يحصل ازاي؟ ان احنا هندرس هذا الامر من ثلاث وجهات. عايز يبقى عندي علم معلومات، وعايز يبقى عندي بناء للإيمان، وعايز يبقى عندي عمل ينتج عن هذا العلم. يبقى ثلاث حاجات: علمي، عملي، إيماني. علمي، عملي، إيماني. يعني إزاي؟ يعني لما أجي أدرس لك في الأول خالص الإيمان بالله، ونقول إن مدار ذلك على ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد، على التقسيمة الثلاثية: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ونبتدي ندرس توحيد الربوبية، هبتدي أقول لك المعلومات الخاصة بهذا الأمر، ومن يسمى ربا لابد أن يكون فيه خمس صفات، هنقعد نقول الكلام ده. أدي المعلومات، لكن أنا عايزك تركع تعرف تحس بسبحان ربي. يعني لما تاخد درس توحيد الربوبية تلاقي طعم جديد لسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. تحس ليه؟ هنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي مثلا. ليه هنا ربي؟ تفهم في القرآن امتى يقول رب وامتى يقول إله، وايه الفرق ما بينهم، وتلاقي لها طعم وتلاقي لها ذوق وتحس لها إحساس، ما تبقاش مجرد معلومات وخلاص. فهمني؟ فده بقى البناء الإيماني الذي يشربه القلب، وتلاقي تأثير للكلام ده في أعمال تقوم بها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا: من كان يؤمن بالله، أهو اللي هيدرس الإيمان بالله ربا وإلها وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويدرس اليوم الآخر ويفهم ايه هي الامور التي لا بد ان يعتقدها في هذا الباب، ينتج عنه عمل. فتلاقيه يقول خيرا او يصمت، يعمل ايه؟ يكرم ضيفه، يعمل ايه؟ يبقى يكرم جيرانه، هكذا. يبقى في اثر عملي لهذا الايمان. فهمتوا القسمة الثلاثية دي؟ يبقى احنا عايزين ندرس العقيدة من خلال منهج علمي عملي ايماني تربوي، منهج علمي عملي ايماني تربوي. وانتوا كل واحد فيكم امير نفسه في ذلك. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، لانك انت اللي هتدرس، وهتبقى كل دماغك ان انت هتاخد كتاب وتمتحن وتاخد جايزة، هي دي اللي في دماغك، وهو ده الحافز اللي عندك كما تريد. لكن في واحد فعلا فاهم يعني ايه عقيدة ويعني ايه بناء الايمان، فالموضوع عنده مش بس مجرد انه يدرس حاجة ويخلص كتاب وما شابه. فعايزكم تجددوا النية في بداية هذا او هذه السلسلة وهذه الدورة ان شاء الله تبارك وتعالى. هنحاول على قدر المستطاع ان احنا ان شاء الله تبارك وتعالى في خلال يعني مدة زمنية لا تتجاوز الشهر ونصف ان احنا ننتهي من مدرسة هذا الكتاب ان شاء الله تبارك وتعالى. فأعينوني بصبركم وأعينوني بصفات طلبة العلم. لا يطلب العلم إلا بذل النفس، إلا بالصبر والاستبار. وأحدثكم بحديث القرآن عن شأن طالب العلم وأذكركم ونفسي بذلك، لما وصف الله تبارك وتعالى ابن أم مكتوم في مفتتح سورة عبس جمع لنا صفات طالب العلم، فقال الله عز وجل في ثلاثة كلمات: جاءك يسعى وهو يخشى. هو ده طالب العلم. يبقى أول حاجة بيعمل ايه؟ جاءك، يأتي للعلم. اتنين: يسعى، علو همة، نشاط، ان كلمة السعي تقتضي النشاط في طلب العلم. فتاخد الحاجة، تحضر كويس، تلخص الامور، تقرأ في بعض المراجع اللي هحيلك عليها، يبقى الموضوع يؤخذ على محمل الجد، وبلاش التواني والتهاون اللي شيمت ناس كتير في طلب العلم للأسف الشديد. هتاخد الدورة يومين وقدامك خمس ايام تستذكر هذه المواد، ما تجيش بقى بعد كده اول ما اقول خلاص خلصنا عايزين ثلاث اسابيع عشان نذاكر، يعني ما انا بقول من دلوقتي اهو علشان اهو من البداية، انت واخد الموضوع بمحمل الجد يبقى من البداية تاخد الشيء اللي انت هتاخده خلال اليومين دول وتستذكره في باقي الايام وتتفرغ لذلك، ونجتهد معا على ان نبني الايمان في قلوبنا. اتفقنا؟ فان شاء الله نجتهد انه يكون في هذه الفترة الزمنية الانتهاء من مدرسة هذا الكتاب ان شاء الله تبارك وتعالى. تعالوا نشرع في الفور والحال في مدرسة الكتاب ونبدأ بتمهيد هذا الكتاب النفيس. قال: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. وأدلة ذلك من كتاب ربنا تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد الأمر بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فأقسم ربنا تبارك وتعالى وأكد ذلك بنون التوكيد هذه دلالة على أن هذا الأمر لا ينبغي أن يجادل حوله ولا يمارى فيه، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة. أول شيء هنا يتكلم في هذه المقدمة عن أهمية الإيمان وعن خطورة شأنه وكثرة فوائده. وإحنا هنقول إن الإيمان بيدور حول خمس كلمات تحفظها زي اسمك، خمس كلمات: الإيمان تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كلها آخرها ألف نون، عشان كده بنسميها حتى عشان تحفظ الإيمان آخرها ألف نون، وكل كلمة من دول آخرهم ألف نون، حتى بنسميها الخمس نونات عشان ما تنساش. ها: تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. آدي تعريف الإيمان، وعلى هذا يدور معنى الإيمان حول هذه الخمس كلمات. لما ندرس هذا المعنى محتاجين أن نذكر بصفات أهل الإيمان. ما احنا بنتكلم بقى علم وعمل وإيمان، احنا اتكلمنا كده عايزين دايما كل حاجة من الحاجات دي نشربها القلب. طيب، ده الإيمان بيدور حول الخمس كلمات. عايزك كواجب عملي على هذه الفقرة اللي بتتكلم عن خطورة الإيمان أن تتدارس هذه الآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى في صفات أهل الإيمان، وأنا هقولهم كده يعني هنحشي حشية كده سريعة على هذا المدخل بالتذكير بصفات أهل الإيمان في القرآن. شوف انت بقى ايه أخبارك، لأن القرآن بيتكلم بطريقة عملية، بيتكلم بطريقة عملية. يعني مين المؤمنين اللي بيعملوا 1 2 3 4 مثلا في مفتتح الأنفال؟ ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف لنا من هم أهل الإيمان وقال أولئك هم المؤمنون حقا، مين بقى؟ قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال للأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأقيموا الصلاة، ثم قال سبحانه وتعالى إيه؟ ها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى إيه؟ يبقى شغل المناظر ما ينفعش، فهمني؟ يعني فكرة إن احنا نبقى أشكال ما ينفعش. الصفة أهل الإيمان 5 حاجات اهو في مفتتح سورة الأنفال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنت بتعمل 5 في كام من 5؟ أولئك هم المؤمنون حق. آدي مفتتح الأنفال. أنا حدي إشارات، مش عارف ده مش درس وعظ، بس ندي إيه إشارات في النص. مفتتح سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون بالذات محتاجة وقفة بقى، دي سورة بتتكلم عن أهل الإيمان. مفتتح سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. مين بقى؟ عد معايا الصفات: الذين هم في صلاتهم، مش الذين يديمون الصلاة، مش الذين يقيمون الصلاة، خشوع في الصلاة. أخبارك في الصلاة 1، الذين هم في صلاتهم خاشعون 2، والذين هم عن اللغو معرضون. بتتكلم كتير وبتتكلم كلام هايف وبتضيع وقتك ولا ايه اخبارك؟ 3، والذين هم للزكاة فاعلون. 4، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. 5، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله، ده في خشوع وفي محافظة على الصلاة. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الصفات 6: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى 6 صفات ذكرها الله تبارك وتعالى في مفتتح هذه السورة، سورة المؤمنون، ليبين صفات أهل الإيمان. ايه تاني؟ اخدنا لغايه دلوقتي مثالين في القران: مفتتح الانفال، واخدنا مفتتح المؤمنون. المشهد الاخر في القران في ذكر صفات اهل الايمان طبعا صفات عباد الرحمن. صفات عباد الرحمن، عد معايا برضو عدد الصفات. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اي في سكينه ووقار، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت حليم، ولما حد بيستفزك من السفهاء بتعامله سفه بسفه، ولا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ ده أثر الإيمان، هو ده المؤمن حقا. 2، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عندك ورد من الليل ولا لا؟ 3، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي لازما لا يفارق صاحبه. أنت بتدعي ربنا كده ولا ما بتدعيش ربنا؟ كل يوم بتسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، عامل للنار 1,000,000 حساب ولا غافل؟ 4، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عندك اقتصاد ما بين الأمرين، لا أنت بخيل ولا أنت مسرف. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، آدي لب التوحيد، لا يدعون مع الله إلها آخر. هنيجي بقى لما نتكلم في توحيد الألوهية هنقول ليه قال إلها آخر وما قالش ربا آخر. إلها تعود حول معنيين، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة أمرين، حب تام ذل تام لله تبارك وتعالى. فكأنك كده لما تشوف كلمة إله تحط على طول كلمتين، محبوب والذي يخضع له. فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ما عندهمش محبوب أعظم من ربنا سبحانه وتعالى، ولا يخضعون ولا يذلون لمخلوق ولا البني آدم، لا لامرأة ولا لمدير ولا لرئيس ولا لأي بني آدم، لا يخضعون إلا لله تبارك وتعالى. فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، لا يرتكبون الموبقات والفواحش، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فخذوا هذا الموضع الثالث من كتاب ربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك شأن صفات أخر لصفات أهل الإيمان، فقال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أنا عايزكم تاخدوا العقيدة، يعني هنحاول كما تلقاها الصحابة. الصحابة كانوا بيدرسوا عقيدة بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم باب الأرقم كان بيدرس لهم المنهج منين؟ قرآن بينزل بيبني الإيمان في قلوبهم. فكده فتبقى طول الوقت مش بس الكلام اللي هو بيذكرينه أهل العلم، الضوابط العلمية الموجودة في كتب العقيدة، لا لا لا، العقيدة تعيشها مع آيات القرآن. أدي الواجبات العملية، تلاقي القرآن بيتكلم معاك بطريقة مختلفة، بيشرب القلب المعاني دي وفي نفس الوقت بيديك أعمال تقوم بيها. أهو المراية، خدنا كم موضع من المواضع التي ذكر فيها صفات أهل الإيمان وفي غيرها، تبقى ليك علاقة جديدة بالقرآن من هذا المدخل. فهمتوا؟ طيب، قال بعد كده بعد المقدمة دي وبعد ما ذكرنا بعض صفات عباد الرحمن وصفات أهل الإيمان، قال وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة اللي كانوا معانا في دورة الأربعين النووية. قلنا حديث جبريل، حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البناء ده بناء أو الطريق ده لربنا سبحانه وتعالى بيقوم على ثلاث حاجات: إسلام، إيمان، إحسان. إسلام يبقى بنتكلم على أعمال ظاهرة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. بيعمل ايه؟ بيصلي ويصوم ويزكي، وإذا استطاع الحج، ومن قبل ده كله كان موحد مقر بالشهادتين معترف بذلك معلم بها. فخلاص الكلام ده كله ظاهر، بس الإيمان فين؟ لسه في القلب. طب عشان يشرب القلب المعاني دي قال لك ابتدي بالظاهر، ابتدي صلي. عشان كده دي فائدة من الفوائد، ليه قال يحافظون وليه قال في سورة المعارج لما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون في الأول، وفي آخرها قال يحافظون. بعد ما قعد يذكر، بعد ما ذكر سبحانه وتعالى صفات أهل الإيمان دول، راح قال آخرها يحافظون. قال لك ما هو ده الانتقال من الإسلام إلى الإيمان. في الأول إيه؟ بيصلي، بيصلي كتير لغاية ما يبتدي الإيمان يدخل في قلبه، مع كل صلاة بيصليها، فيبتدي من مرحلة دائم إلى مرحلة يحافظ، إلى مرحلة إنه يبتدي يشرب القلب معاني الإيمان. وصلت؟
عيشوا بقى بالقرآن بقى، وعيشوا بمعاني القرآن وأسرار القرآن، لأن هو ده اللي يشرب القلب الإيمان. فعندنا البناء بيقوم عليه إسلام، ده الظاهر. إيمان بنتكلم في اليقين والتوكل والحب والذل والانكسار والإنابة، أعمال القلوب بدأت تدخل القلب المعاني دي، يبقى أنا بتكلم بقى في معاني باطنة، معاني قلبية. وصلت؟ ثم إن استدام على ذلك بقى يعلى قوي بقى في مقامات الإيمان دي، يوصل لأعلى المراتب اللي هي مرتبة الإحسان. طيب لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال إنه بيقوم على ست أصول، على ستة أصول، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة. أما في القرآن فقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أدي واحد، ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى كده ذكر فيها إيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كم حاجة كده هو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أدي خمسة، فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى دي خمسة. هتلاحظوا أن القرآن لا يذكر الإيمان بالقضاء والقدر، دايما بيذكر إيه؟ هذه المواضع كلها اللي ذكرناها ما جاش فيها القضاء والقدر اللي حيجي في حديث جبريل. نشوف الموضع الثالث في القرآن، خواتيم البقر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ليه؟ هيجي بقى في السنة زيادة، هيجي في السنة زيادة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. الله، ده من أول بيقول الخمسة بفعل وبيجي في الإيمان بالقضاء والقدر يجيب له فعل جديد. واخدين بالكم؟ يعني ايه؟ ما قالش ايه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن، ما قالش بقى ايه وبالقدر خيره وشره، قال لك لا، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا ساعتها انك لما تحقق الخمسة يبقى السادس يأتي تلقائيا. الإيمان بالقضاء والقدر اللي يشغل الناس ده، واللي بيضرب يخلي الناس تضرب اخماس في سداس ويبقى مش عارف يعمل ايه، طب وازاي وانا اتخلقت، وطب وربنا يعلم ان انا شقي ولا سعيد، طب لما خلقني، ويقعد بقى يخش في متاهات قد كده. الحل ببساطة جدا، لو امن بالله حقا، لو يعرف ربنا بصفاته صدقا، لو هو عنده يقين بهذا ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان الله سبحانه وتعالى منزه عن السفه ومنزه عن الظلم، وان الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وعنده يقين بالمعنى ده، خلاص الموضوع انتهى، خلصت، مش هقول حاجة في القضاء والقدر غير كده. طبعا هندرس الكلام ده بشيء من التوسع ونفهم الموضوع لما نأتي للإيمان بالقضاء والقدر. لكن ربنا تبارك وتعالى قال في بيان في كتابه في بيان مسألة القضاء والقدر، قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه هي الأصول الستة العظيمة التي يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة، ما ينفعش. عشان كده لما جاء في الإيمان بالرسل قال: لا نفرق بين أحد من رسله. وفي نفس الوقت الإيمان كل واحد من هذه الأركان لابد أن يكون يقينا في قلوب الناس، وأن لا يؤمن بعضنا بشيء ويكفر بشيء، ما ينفع، لازم كلهم مع بعض لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. يعني مثلا يقول لك إيه، في ناس في جماعات فعلا كده، بعض جماعات اليهود يؤمنون، أو بعض النصارى كذلك يؤمنون بالله
وما بيقولوش على طريقة النصارى مثلا أن يسوع هو الله أو ابن الله أو ما شابه، لا ما بيقولوش كده، بيؤمنوا بالله الواحد لكن لا يؤمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك؟ يبقى كافر ولا مش كافر؟ كافر، ما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم هنيجي في الإيمان بالرسل قال كده، يعني لا يؤمن حتى ايه؟ حتى يصدق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش، ما ينفعش يقول لا أنا مؤمن بأنه ربنا واحد لكن لا يؤمن بالرسل، لا يؤمن بالقرآن، يبقى هذا يكفر. لا نفرق بين شيء من هذه أبدا. ولذا كان متأكد في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام حول الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله. بصوا، هذا العلم كله يقولون هو أشرف العلوم، لأنه دايما شرف العلم بشرف متعلقه. فلما يجي يقولوا مثلا السيرة علم عظيم لأنها متعلقة بسيرة خير النبيين صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تدرس النحو والصرف والبلاغة يقول لك لأنها متعلقة بعلم اللغة اللي هو إيه؟ اللي هو لغة القرآن. فيستمد هذا العلم شرفه من فين؟ إنه لغة القرآن. فتتعلم نحو وتتعلم صرف وتتعلم بلاغة وبتتعلم علوم اللغة دي علشان تتقن وتفهم وتحسن التأمل والتدبر في القرآن، فيستمد العلم شرفه من متعلقه. فقالوا أشرف العلوم بلا ريب وبلا شك هو علم العقيدة. ليه؟ انك انت لما تيجي تقول لي علوم القرآن والتفسير لانه كلام الله، ماشي. ولما تيجي تقول لي السنة لان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبيستمد شرفه من ذلك. علم العقيدة بيتكلم عن مين؟ عن الله. فلذلك هو اشرفها، وكل العلوم دي بتخدم عشان توصل للمعنى ده، أن تكون صاحب عقيدة سليمة صحيحة وبها تنجو أمام الله تبارك وتعالى. وبغيرها ولا ينفعك بقى أن أنت تبقى الأستاذ رئيس القسم في علم الأصول وفي علم المصطلح وفي كذا وأنت عقيدتك فاسدة. فما فيش، عشان كده أشرف العلوم وأعظمها منزلة هذا العلم. رقم اثنين، قالوا أصل الأصول. أنا بقدم كده لموضوع الإيمان بالله، أصل الأصول يعني البداية فين، نقطة الارتكاز فين؟ معرفة الله. ومن هنا تفسر أي حاجة إذا كان ده أصل الأصول. فلو أصل الأصول ده مش مظبوط عندك، فتبتدي بقى أنت بتعصي ربنا ليه؟ ما عصى الله إلا جاهل. مشكلتك تتلخص في ايه؟ في كلمة واحدة، لا تعرف حقا من هو الله. لان احنا لو نؤمن بالله باسمائه وصفاته ونؤمن بان ربنا رقيب، مش هتعرف تمد ايدك لمعصية. لو تؤمن ان ربنا شهيد، لو تؤمن ان ربنا سميع، لما هتيجي تنطق عارف انه يسمعك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. لما تبقى مؤمن إيمان راسخ يقين بأن ربنا بصير، إن الله مطلع عليك، إن الله ناظر إليك، هتستحي من نظر الله الأسبق. فيبقى يا راجل لا يكن الله أهون الناظرين إليك. شفت الإيمان؟ فعشان كده خلاصة الموضوع، أصل الأصول فين؟ معرفة الله تبارك وتعالى. ومعرفة ربنا بتتحقق بمعرفته بأسمائه وصفاته. تمام؟ ادي المدخل. يبقى مهم أهمية الإيمان بالله تبارك وتعالى وأصل الأصول.
تمام. يقول: الإيمان بالله، إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه. فلو بس يعني اكتفينا بالكلام حول الإيمان بالله، كل اللي هنتكلمه بعد كده في الأصول الخمسة الأخر بتصب حوالين هذا المعنى، فاهمين؟ فالإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه، في ربوبيته. هنبتدي بقى ناخد بقى الكلام العلمي، وهنبتدي نقسم بقى التقسيمات العلمية، وأقول لكم بقى العلماء قسموا ثلاث تقسيمات لموضوع الإيمان بالله أو موضوع التوحيد. هنبتدي ناخدهم نشوف هو أول تقسيمة بيقولها: توحيد في الربوبية، اتنين ألوهية، ثلاثة أسماء وصفات. هذه يسمونها القسمة الثلاثية. هنقسم تقسيمة ثنائية بيسموها تقدر تقول توحيد عملي وتوحيد علمي. القسمة الثلاثية دي بتقول توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، الثنائية بتقول علمي وعملي. إيه العلمي؟ اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإيه العملي؟ اللي هو توحيد الألوهية. وصلت كده؟ يعني ممكن أقول إيه؟ توحيد العلمي يبقى بتكلم على مين ومين؟ الربوبية والإيه؟ الأسماء والصفات. لو قلت التوحيد العملي يبقى بتكلم على إيه؟ توحيد الإيه؟ الألوهية، تمام؟ ولما هندرس الكلام ده بتفصيل هتفهموا ليه هذا. لو سكت وقيل الإيمان بالله فقط، توحيد الله، يبقى يدخل فيه كل هذه الأنواع. يبقى ممكن نقول توحيد الله، ممكن نقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي، ممكن نقول التوحيد، نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. دي تقسيم. بعض العلماء بيستخدموا بعض الألفاظ الأخرى وتلاقوها في كتب الاعتقاد، يقول لك في توحيد الألوهية يقول لك توحيد القصد والإرادة. يعني مين؟ المقصود هو الله تبارك وتعالى، المراد هو الله تبارك وتعالى، الذي يبتغى وجهه هو الله عز وجل. وتلاقوا ايه؟ يبتغى وجهه والمقصود والمراد متعلقة بالأعمال. فناحية الايه؟ التوحيد العملي. يبقى ناحية التوحيد الايه ده؟ يبقى ده انهي نوع؟ يبقى ده اسمه ايه؟ التوحيد اللي توحيد القصد والإرادة. يبقى بتكلم هنا في توحيد الألوهية. في نوع تاني بدل ما يقولوا علمي يقول لك التوحيد الخبري. التوحيد الايه؟ الخبري. يعني بيتكلم عن الأمور الخاصة التي تخبر عن الله تبارك وتعالى، بيخبر عن ربنا بأسمائه وبصفاته. يبقى رايحة ناحية التوحيد الأسماء والصفات وناحية توحيد الايه؟ والتوحيد الربوبية. يعني دي مصطلحات عند أهل العلم، لذلك أشهر هذه التقسيمات، وده كان تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية. ودي كلها زي ما بيقولوا عليها يعني شيء من تيسيرات العلم، فلك أن تخالفها. يعني ممكن تقول توحيد فقط، ممكن تقول توحيد العلمي وتوحيد الخبري، تقول التوحيد العملي، أو تقول توحيد القصد والإرادة. أسامي حرفين لما بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ممكن تبقى فيه اصطلاحات. كل دي لتيسير العلم. هنفهم ليه قسموا التقسيمة دي وهفهمها لك بالذات في القرآن، وهناخد عليها واجبات عملية واحنا ماشيين. بس نبقى فهمنا دلوقتي بس ايه الصبورة كده، نشرح الموضوع ماشي ازاي. اهو عندنا ثلاث انواع: توحيد ربوبية، توحيد أولوهية، توحيد أسماء وصفات، او توحيد علمي وتوحيد عملي، او نسميه التوحيد. بيقول: فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله، بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له. لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، قل هو الله أحد. وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، تعريفه إيه بقى؟ الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار. وأنا عندي تحفظ على اسم الله النافع الضار، لكن يعني وإحنا ماشيين كده أكيد هيبقى عندنا استدراكات على بعض الأشياء يبقى فيها كلام، لأن إثبات اسم الله النافع الضار حوله كلام سيأتينا تفصيلا في الكلام حول قواعد الأسماء والصفات. لكن يعني خلينا نقول أنه المحيي والمميت ونعدي قسمة النافع الضار. المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك. هنقول دلوقتي لأن دي أول مبحث هنتكلم عن توحيد الربوبية باستفاضة، بس دلوقتي خلونا ناخد الكلام مجمل وبعدين هنشرح باستفاضة الأمر. هو دلوقتي بيقول التوحيد الأولاني توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إن احنا نقول إنه ربنا سبحانه وتعالى الرب. طب يعني إيه رب؟ يعني هو اللي خلق وهو اللي بيدبر هذا الكون، وهو الملك الملك المليك سبحانه وتعالى، وبيده أمرك من شأنك كله، فهو يدبر أمرك، فهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي إليه تبعث، هذا مقتضى رب. ماشي، لما هندرس أكتر هنتفضح في حاجات كتير قوي، بالذات قصة الرزق. يعني ايه توحيد الربوبية ده؟ لما هنيجي نتكلم كمان شوية هنقول ايه الربوبية ده؟ كفار قريش كانوا بيثبتوه، الشيطان كان بيثبته عندهم، ما فيش مشكلة في الربوبية، بس لما هتمعن فيه هتلاقي عندنا خيبة في المعنى ده اللي مفترض يكون في قلوبنا، ان انت اصلا في قضية الرزق فعلا انت بتثبت ان له الرزق سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، امال يعني شايل هم الرزق ليه؟ وعندك مشاكل في القصة دي ليه؟ وبتقطعك عن ربنا ليه؟ هتلاقي عندك خلل في هذا، عشان كده لازم نصحح المعاني دي. بس خلونا ناخد المعنى المجمل مع بعض. خدنا كده اول نوع اللي هو ايه؟ توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو افراد الله تبارك وتعالى زي ما قلت لك بالعبادة، اللي هي معناها الحب والذل، الحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى على جهة التعظيم والإجلال. فيقول لك أن تفرده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر العبادة لا تكون إلا له لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. طيب توحيد الألوهية، أنت بقى محتاج تتعلم ساعتها إزاي تحب ربنا وإزاي تنكسر ربنا، ازاي تعيش احساس لا اله الا الله اللي هي كلمة النجاة، اللي هي اثقل شيء في ميزانك ولا يثقل مع اسم الله شيء. فمحتاج تشربها قلبك، تحس بمقتضى اله اللي هو مدارها حوالين الثلاث كلمات دول. اقول لك حاجة كده على الماشي هنا وقلناها برضو وبذكركم عشان الناس اللي ما كانوش معنا في الأربعين النووية، لما قلنا ليه بعد الصلاة بتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إيش معنى الثلاثة دول؟ ليه ما بتقولش مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو مثلا تقول سبحان الله وبحمده؟ ليه سبحان الله أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، او تقول اي حاجة من الاذكار؟ يعني ليه ما تبقاش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ اشمعنى التلاتة دول بعد الصلاة؟ قال لك عشان هم فيهم اقامة العبودية والايمان. فين دي؟ قال لك سبحان الله تنزيه الله عن النقص، وده هندرسه باستفاضة في الاسماء والصفات. ومن مقتضياتها ايه؟ سبحان الله ربنا ليس له أي صفة نقص، سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، له الكمال المطلق. وما للنقص فين؟ في المخلوق، في العبد، فيا وفيك. طب والنقص ده يخليك تعمل ايه؟ تذل، تخضع له، لانك انت مش عارف
وهو العليم، لأنك أنت بتطيش وبتاخد قرارات غلط، لكن هو الحكيم. لأن أنت حتى جوارحك وحتى إدراكاتك تقدر تشوف بحدود، إنما هو يبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فتعمل إيه؟ تخضع له. زي بالضبط ما اللي بيقود الناس دائما أهل العلم، أهل الخبرة، هو اللي بيقود الناس، اللي عنده علم بشيء هو اللي بيقودهم عادة. فكذلك الأمر مع العليم سبحانه وتعالى. فمقتضى سبحان إن عندك عيب فتذل له، طب مقتضى حمد الله إنه في نعمة ربنا من بها عليك فتحمده عليها، وهو سبحانه وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وإيه وباطنة. فالحمد لله مقتضاها نعمة، والنعمة دي تقتضي الشكر. ولو أنت عبد رباني بحق، لما تحس بنعمته عليك تحبه، بقى إيه؟ ذل في سبحان الله، وحب في الحمد لله، والله أكبر تعظمه وتكبره سبحانه وتعالى. هي دي وصفة العبودية في الثلاث كلمات، ذل تام، حب تام على جهة الإجلال والإكبار والتقدير والتعظيم لله تبارك وتعالى، هو ذي العبودية. فكأنك بتعمل إيه؟ بتعمل بعد كل صلاة مراجعة نهائية، بتعمل مراجعة للعبودية في الثلاث كلمات اللي انت بتقولهم بعد كل صلاة. فهمت حاجة؟ على الله، الله المستعان. فتجدد، ولذلك تختمها بلا إله إلا الله. آدي بقى، آدي توحيد الألوهية. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنيجي بقى في القواعد، وحنقعد نقول أسماء الله تبارك، كل أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وهي توقيفية. يعني توقيفية يعني لازم ولا بد وحتما ان يكون وارد هذا في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد كده يختلق اسم فيقول لنا مثلا ربنا المدبر، نقول له جبتوا منين المدبر؟ النبي سمى ربنا المدبر؟ النبي سمى ربنا بهذا الاسم؟ ربنا ذكر ذلك في القرآن؟ تقول جبتها منين؟ تقول لي يا ربنا يدبر الأمر. قلت لك يدبر حاجة غير المدبر، الفعل حاجة غير الاسم. طب ينزل ربنا، ربنا اسمه النازل؟ يضحك ربنا، ربنا اسمه الضاحك؟ يبقى لابد انه يكون الأمر هنا توقيفي. هنيجي بقى في قصة اشتقاق الأسماء من الأفعال، ودي قضايا اعتقادية هنتكلم عليها باستفاضة لما نيجي على الدرس الخاص بالأسماء والصفات. بس خلونا دلوقتي بناخد الموضوع إنه الأصل إنه يكون توقيفي. يعني توقيفي وارد في كتاب الله في سنة رسول الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يبقى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الملك القدوس السلام العزيز سبحانه وتعالى المتكبر، أثبت الله هذا الاسم لنفسه في كتابه، أو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله اسم من أسمائه المنان مثلا، وارد في السنة ذلك وغيرها من الأسماء. وننزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيما هو من خصائصه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، أنه سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا نفسي، وحاعد كل شوية أقول لك الكلام ده، نفسي الدوق، ما تعديش الكلام نفسي الدوق. يا أخي احنا عايزين نحب ربنا من درس العقيدة ده، عايزين نطلع من درس العقيدة ده نقوم نصلي نحس كده بشوق، ها؟ وانت قاعد بتتكلم عن الحي القيوم الذي به حياة قلبك والذي به قيام كل شيء، تعيش مع الأسماء والصفات دي فتبتدي تحس بمعنى تاني خالص، لأنك بدأت تعرف ربنا بمعرفة جديدة. فاهمين؟ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة،
فهو سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالقرآن كله في التوحيد. ابن القيم في مفتتح كتاب مدارج السالكين، الكتاب اسمه ايه اصلا؟ مدارج السالكين. شرح الكتاب اسمه ايه؟ منازل السائرين، بتاع واحد اسمه مين؟ اسماعيل الهروي اللي هو كان شيخ الاسلام. الكتاب اصلا اسمه منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستعين، بيقول ان المنازل ان الطريق لربنا كله ما بين الكلمتين دول، اياك نعبد واياك نستعين. فابن القيم راح عمل مقدمة خطيرة جدا في شرح الفاتحة في اول كتاب مدارج السالكين، فبيثبت فيه ايه؟ الفاتحة ام الكتاب، والفاتحة اشتملت على كل شيء. ام الكتاب يبقى اللي تولد منها كل حاجة، يبقى فيها كل معاني القرآن، ماشي؟ طب هقول لكم فائدة مهمة، احنا عايزين كل طول الوقت كده نعيش المعاني. بص كده ترتيب الصور، ترتيب صور القرآن مش آيات القرآن، ترتيب الآيات، أول آيات نزلت ايه؟ اقرأ، نزل بعدها من حيث الآيات، اللي بعدها ايه؟ المدثر، وبعدها ايه؟ المزمل. الصور بقى اكتملت، انهي صورة؟ الأول العلق، بعديها القلم، بعديها المزمل، بعديها المدثر، بعديها الفاتحة. استناني بقى، وبعد كده بقى يجي بقى ايه؟ اغلب صور القرآن مكية، يجي صور الباقي الصور المكية والمدنية. انا الترتيب ده هو طريقك لربنا، والفاتحة بتشرح المعنى ده. ازاي الكلام ده؟ بص، الاول سورة العلق بتتكلم عن اقرأ يعني العلم. السورة التانية سورة القلم، وهي سورة الخلق، لانها بتقول ايه اولها؟ وانك لعلى خلق عظيم. التالتة سورة المزمل، وهي سورة العبادة، اللي اولها ايه؟ قم الليل الا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. تتكلم عن القيام وتلاوة القران، تتكلم على اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، عبادة. السورة الرابعة اللي هي سورة المدثر، اللي هي بتتكلم عن ايه؟ عن الدعوة، قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر، اشتغل، انشر الخير في الغير. كويس قوي، انا كل ده عشان اوصل للفاتحة. الاربعة دول هم الاسلام، هم الايمان، هو الطريق في نقاط اللي جت في سورة العصر. الا الذين امنوا، العلم الايمان ما يتحققش الا بعلم، اللي جت في اقرأ. وعايزين ايمان يبقى لازم اخلاق، قلب الروح وصون الخلق. طيب، وعايزين عبادة وعملوا الصالحات، وعايزين دعوة ونشر الخير في الغير وتواصلوا بالايه؟ بالحق، وعايزين صبر ليتحقق ذلك. يبقى مدار الامر على اربع حاجات اهو: ايمان، علم، اخلاق، ها، عمل، عبادة، اربعة دعوة. وبعدين تأتي الفاتحة. خلاص قلنا المنهج كله، تيجي بقى ايه؟ ام الكتاب، عشان تقول هو الموضوع كله هنا. طب تعالى نثبتها فين في الفاتحة، نقرأ بقى مع بعض كده، ما احنا عايزين نحس، عايزين ندوق، عايزين نصلي صح. ها، الفاتحة اللي بتقرأها 17 مرة على اقل تقدير في اليوم والليلة، فين التوحيد فيها؟ تعالى نقرأ اولها: الحمد لله رب العالمين، اذا قال العبد ذلك قال الله حمدني عبدي. تمام، الحمد لله اول صفة بقى بيوصف بها نفسه ايه؟ رب العالمين، اللي هو توحيد ليه؟ حلو جدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللي هو توحيد ليه؟ اسماء وصفات، جميل جدا. مالك يوم الدين، انا غششك عشان لسه هناخدها دلوقتي. مالك، صفة الملك من صفات الربوبية، من صفات الايه؟ الربوبية. ف
فيبقى مالك يوم الدين نتكلم تاني على ايه؟ الربوبية. اياك نعبد، توحيد العبادة اللي هو توحيد الايه؟ الالوهية. خلصنا انواع التوحيد ادي كده، اياك نعبد واياك نستعين. وبعدين بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالك وهذا مقتضى التوحيد، اللي هيؤمن بالله ربا والاسماء الحسنى وصفات العلى والها هيبقى ايه؟ يهتدي للصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم كده بينا. واللي هيكون عنده خلل في شيء من ذلك يا اما مغضوب عليهم يا اما من الضالين. وادي الموضوع في كلمة واحدة، ادي انواع التوحيد وادي مقتضى التوحيد او اثر التوحيد او جزاء التوحيد. وابن القيم قال والقرآن كله يتكلم عن ذلك، لانك انت تقدر تدخل كل حاجة. واثبتها لك، قل لي حاجة في القرآن وانا ادخلها لك في اي نوع من انواع التوحيد، لانها هتبقى اثر من اثار اسم من اسماءه، فهندخلها في الاسماء والصفات. او من مقتضى ربوبيته هندخلها في الربوبية. او بتتكلم في الفقه، آية احكام اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، ايه دخلها دي؟ ما هو عمل عبادة، فهندخلها في توحيد العبادة. خدت بالك؟ اي حاجة تخطر على بالك، ما هي هتاخد حاجة من دول. اما بنتكلم عن صفة من صفات ربنا او اثر من اثار صفة من صفات او اسم من اسماء ربنا، فبنتكلم عن خلق الخلق، بنتكلم على صفة الخلق، يبقى بنتكلم في الربوبية. بنتكلم على تدبير الله للكون، برضو من صفات ربوبيته. بنتكلم على صفة سمى الله بها نفسه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ بتتكلم على صفة البصر لله تبارك وتعالى، فهو البصير، يبقى بنتكلم في الأسماء والصفات. فهمتني؟ فأي حاجة تخطر على بالك في القرآن تقول إلى التوحيد. عشان كده الفاتحة لما اشتملت على انواع التوحيد الثلاثة صارت ام الكتاب. فهمتوها؟ وصلت؟ على الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. حق التوحيد بقى هنا، حق الله على عباده ان يوحدوا، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فبيتكلم عن حقوق التوحيد. فمقتضى انه رب انك تدعوه وحده، مقتضى ان الاله ان تعبده ولا تشرك به شيئا، مقتضى ان انت تؤمن باسمائه وصفاته انك تتعلق به سبحانه وتعالى وتحبه وتذل له وتخضع، كل المعاني دي. يبقى بيكلم عن التوحيد وحقوقه وجزاؤه. لما يتكلم عن الجنة والنار يبقى بيكلم عن اثر وجزاء التوحيد، والعكس. وفي شأن الشرك واهله وجزائهم، وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع. عشان كده المسألة مسألة اجتهادية. فلما واحد يقول إن التوحيد نوعين، مش بتقسمها علمي وعملي على عين والرأس؟ لا، هم ثلاثة، ما عنديش مشكلة. لا، أربعة. واحد قال مثلا، ما فيش مشكلة، لأنها مسألة اجتهادية. فأخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام. الكلام ده، الألفاظ دي أصلا مأخوذة من علم المنطق. كلمة الاستقراء والأدلة، الدليل على ذلك الحس أو الاستقراء، والكلام ده تجدونه كثيرا في كتب الأصول، أصول الفقه. لانه جبتها منين؟ يقول لك عشان بس ايه ما تعديش علينا كلمة الاستقراء دي، عايز احط عليها كده فايدة علمية على الماشي. في مفتتح كتاب المستصفى للغزالي وكتاب في اصول الفقه، بيقول لك حاجة كده اشرحها لك بالبلدي. بيقول لك كل واحد ليه دور، وهيجيب هنا بقى دور بتاع العقيدة، عشان كده انا بستشهد بيها. بيقول لك انت تيجي تروح للشيخ اللي هو المفتي اللي هيفتيك في المسألة، فتسأله تقول له ما حكم الصلاة مثلا يعني، فيقول لك الصلاة واجبة فرض. تقول له وما جعلها فريضة، جبتها منين؟ قال يقول الله أقيموا الصلاة. يقول له وما وجه الاستدلال من الآية؟ جبتها يعني. قال لأن هنا أمر والأمر يفيد الوجوب. فيقول له ومن الذي قال لك أن الأمر، ما هو بقى يعني غلس يعني، فهو هيجيبها الآخر، ومن الذي قال لك أن الأمر يفيد الوجوب؟ يسكت الفقيه. ادي شغلانة الفقيه، انه يقول لك ايه الحكم ودليله ووجه الاستدلال. فيقول له معرفش، اذهب الى الاصولي بتاع اصول الفقه. فيذهب للاصولي فيقول له من الذي قال لك، هنا بقى الكلمة دي، من الذي قال لك ان الامر يفيد الوجوب؟ يقول استقرأت. يعني استقرأت، قعدت اقرأ الايات اللي فيها الامر والنصوص السنة اللي فيها الامر، وخدت شفت اللغويين بيتكلموا ايه عن الامر. فلما قعدت اقرا الكلام ده كتير قوي، بصيت لقيت انه بالتتبع كده الاصل ان الامر بيفيد الوجوب. دي اللي اسمها الاستقراء. يعني الاستقراء من كتر الممارسة والقراية في نصوص الشرع وصلنا لده، وفي نفس الوقت عندي قواعد لغوية بتقول الكلام ده، فخدت من اللغة وخدت من الشرع وحطيتهم مع بعض كده، فطلعت بالقاعدة دي ان الامر يفيد الوجوب. حلو كده. فدي شغلانة الاصولي. فيقول له ومن، بص بقى هو انا ماشي معاه لغاية الاخر، فيقول له ايه ومن الذي قال لك ان هذا الكلام هو كلام الله؟ مين اللي قال لك؟ انت بتقول لي استقرأت كلام الله القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له مين قال لك ان دي السنة ومين قال لك ان دي ان ده كلام ربنا؟ فلما يوصل له للسؤال ده يقول له اذهب لي بتاع العقيدة بقى. فبتاع العقيدة هو اللي يروح يقول له ايه القرآن كلام الله غير مخلوق ويثبت له الكلام ده، وبتاع السنة هو اللي يثبت له ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان السنة كذا وكذا وكذا. كل واحد ليه وظيفة. فهمتوها؟ فهنا بالاستقراء التام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعا فليس بمؤمن. وفيما يلي فصول ثلاثة، في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. نبتدي توحيد الربوبية. انتوا ماشيين معايا ومركزين؟ ماشيين؟ خدنا ايه؟ انا دايما عايز المعلومات تنزل صح. خدنا في الاول خالص مقدمة عن اهمية التوحيد والايمان بالله تبارك وتعالى، وقعدنا نذكر صفات عباد الرحمن، وبعد كده بدأنا نتكلم عن الايمان ان ليه اصول ستة. ذكرنا الاصول الستة وقلنا اهمهم وقطب الراحة فيها، وانه المرتكز الاساس واصل الاصول هو معرفة الله تبارك وتعالى والايمان به. ولما وصلنا للايمان بالله قسمناه ثلاث حاجات، قلنا في توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد اسماء وصفات. نبتدي ناخد اول نوع من انواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. قال المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أول حاجة تعريفه، تعريف توحيد الربوبية. الربوبية مصدر من الفعل رب، رب راء والباء والباء، ومنه الرب. فالربوبية صفة الله، وهي مأخوذة من اسم الرب. والرب في كلام العرب يطلق على معاني، فيطلق على المالك، ويطلق على السيد المطاع، ويطلق على المصلح. يبقى في اللغة مدارها على ثلاث حاجات، يطلق على المالك للشيء، ويطلق على السيد المطاع، ويطلق على المصلح. ومن هذا يقال هذا رب البيت وهذه ربة منزل، يعني هي التي تدير هذا البيت، هي المتصرفة في شؤون هذا البيت، هي التي تصلح هذا البيت. هو رب البيت فهو سيد البيت، وهو الذي ينبغي أن يطاع في البيت. فاهمين؟ فيدور حول هذا. في الاصطلاح توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. تاني، إفراد الله بأفعاله. إيه أفعاله؟ الخلق، الرزق، السيادة، الإنعام، الملك، التصوير،
العطاء، المنع، النفع، الضر، الإحياء، الإماتة، التدبير المحكم، القضاء والقدر، غير ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى، فلا شريك له في شيء من ذلك. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. هنا بنقول أول حاجة هو توحيد الله تبارك وتعالى بإفراده في الأفعال. عايز نجمع خمس صفات لا يسمى الرب كده كلمة الرب إلا بأن تثبت هذه الخمس صفات. إيه الخمس صفات؟ 1 الخلق، 2 الملك، 3 الرزق، 4 الإحياء، 5 الإماتة. يبقى عندنا 5 صفات أساسية. لا يسمى الرب ربا حتى يتصف بهذه، فلذلك لا رب سواه سبحانه وتعالى. يبقى في 5 صفات لا يسمى الرب ربا إلا بأن يكون فيه. إيه الخمس صفات؟ 1 الخلق، 2 الملك أو التدبير، 3 الرزق، 4 الإحياء، 5. طيب عشان كده بعض العلماء بيقول ان توحيد الربوبية ممكن اقول لكم عد التعريفات كلها بتدور حول نفس المعنى، عشان يعني كل تعريف منهم كأنه بيشرح للمعنى يعني ايه توحيد الله بأفعاله. قال لك اي توحيد، اي افراد الله بالخلق والملك والتدبير. افراده بالخلق فيعتقد الانسان أنه لا خالق إلا الله، قال الله ألا له الخلق والأمر. أهي الأمر دي يبقى من مقتضيات الإيه؟ الربوبية. وحتخش معنا لما هنتكلم في الألوهية وحنيجي نتكلم في المعنى ده، بس ألا له الخلق والأمر. بيقولوا إيه مشكلتنا في قصة تطبيق الشريعة هنا؟ في إنه الذين لا يريدون تطبيق الشريعة وبيماروا في ذلك وبيقولوا لا ده فيها تقييد للحريات وفيها لما تيجي تقول لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما عندوش مشكلة خالص. من الذي خلقك؟ الله. طيب نظام اللي ربنا وضعه هو اللي يكون هنا يماري، يعني له الخلق بس له الأمر؟ لا، هي دي المشكلة. المشكلة انه بيثبت دي وما بيش عايز دي، او يأخذ بعضها ويترك بعض. ماشي الاخلاق ماشي، عايزين حتى نظام الاسرة جواز وطلاق ماشي نمشيها دي، انما تقول لي نظام اقتصادي لا، انما تقول لي نظام عقوبات في الاسلام لا، انما تيجي تقول لي نظام حسبة في الاسلام ده ما بلش. فهي دي المشكلة، ياخد نصها والنص التاني لا. ألا له الخلق؟ طب له الأمر؟ لا، وكده ليس له الأمر. لكن أول شيء علينا أن إثباته أن الربوبية ألا له الخلق والأمر، أن احنا نفرد الله بصفة. أول صفة كانت صفة الايه؟ الخلق. نفرد ربنا تبارك وتعالى بصفة الخلق. قال الله تبارك وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فجمع ما بين الاثنين اهو، هل من خالق غير الله يرزقكم، الخلق والرزق. وقال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ادي اول صفة. الصفة الثانية إفراد الله بالملك والتدبير. لاحظوا الصفة الوحيدة في أسماء ربنا تبارك وتعالى، صفة الملك، الصفة الوحيدة اللي سمى الله بنفسه 3 أسماء للدلالة عليها، الوحيدة. يعني ربنا غفور وغفار، وربنا سبحانه وتعالى رحيم ورحمن، تمام؟ فكده اسمين يدلوا على معنى. إنما الملك ربنا المالك، الملك المليك، للمبالغة في كمال ملكه. وقال له طب ليه؟ قال للثلاثة، ناخدها كده على المشي واحنا في الحتة بتاعت الملك، ليه الثلاثة؟ طيب قال لك لأن ليس كل مالك ملكا وليس كل ملك مالكا. اشرحها. التليفون اللي في جيبك انت ملكه؟ مالكه؟ اه، هو ملك نسبي، ملك نسبي لانه مش بتاعنا، بس مشيها يعني. ها، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، يعني ايه؟ ربنا مستخلفنا في ذلك. المهم التليفون اللي في جيبك بتاعك يبقى انت مالكه. طيب محمد مرسي يبقى مالك للتليفون ده، لكن هو ملك عليك، لكن لا يملك ما تملك. وصلت؟ فليس الملك مالك. طيب انت عشان بقى معاك تليفون بقيت رئيس البلد، وليس المالك ملك. اما الله فمالك وملك. وصلت؟ فهو مالك سبحانه وتعالى، وهو ملك سبحانه وتعالى، وهو مليك مبالغة في كمال وتمام ملكه في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. وصلت؟ يبقى ملك ومالك ومليك، ملك ومالك ومليك. فهو سبحانه وتعالى أفرد نفسه بصفة الملك، ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. فهو سبحانه وتعالى الملك الملك المليك، فله صفة الملك وله صفة التدبير. يقول الله تبارك وتعالى، دي الآية اللي هقراها دلوقتي دي، ها تتحفظ زي اسمكم كده، ادينا هقعد اقول من الاول اهو عشان ما تجوش بعد كده تلومونني في الامتحانات. هذه تحفظ على طول توحيد الربوبية، الآية 31 32 سورة يونس اهو، توحيد الربوبية. يبقى الآية 31 و 32 من سورة يونس، اقرأ معايا بقى كده واسمع. قال الله تبارك وتعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض، دي صفة ايه؟ الرزق. ادي واحد. اثنين، امن يملك السمع والأبصار، دي صفة ايه؟ الملك. ومن يخرج الحي من الميت، دي صفة ايه؟ الاحياء. ويخرج الميت من الحي، إماتة. ومن يدبر الأمر، صفة التدبير. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق. كأنه الآية بتقول لك أهو توحيد الربوبية، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. تحفظها زي اسمك. تاني، قال الله تبارك وتعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق. يبقى دي صفة الايه؟ التدبير. ومنها صفة الرزق، لانه طالما هو سبحانه وتعالى الذي يدبر امرك فهو المتكفل برزقك. هنا بقى الكلام اللي قلت لك هيوجع، هنا الكلام اللي هيوجع، لو تؤمن بالله ربا لا تحمل هم الرزق، لانه الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء، فورب واحد ما قالش فإله، فورب السماء والارض، فبحق خلقه للسماء والارض وتدبيره لامر السماء والارض وملكه لامر السماء والارض، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالنهاردة تطلع وانت رامي الحمول عليه، تتعلم درس التوكل من توحيد الربوبية، ودرس التوكل بيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، احنا مش درويش،
انت هتبقى ايه؟ اسعى وخد بالاسباب بس رمي الحمل عليه. واذا كان ما يعطيك لا يرضيك فان الدنيا كلها لن تكفيك. تتعلم بقى، تتعلم ايه؟ ارمي الحمل عليه وما تبقاش مقطع نفسك على الدنيا قوي كده يا اخي، وما تبقاش اهم حاجة عندك انك تنظر الى من هو اعلى منك في امر الدنيا. الذي يعطيك هو ما يناسبك، لان ده من مقتضيات رب انه بيدبر امرك. فانت بتعمل ايه؟ لا انا استاهل ان انا يجي لي دخل شهري كم الف جنيه، انا استاهل كده، فبيجي لي الف، فانا مبخوس الحق. ابن القيم بيقول مفيش حد بيذنب ذنب الا ولسان حاله يقول، وان كان لا يتجاسر اي لا يتجرأ انه يقول الكلام ده بلساني مقاله، انه يقول ربنا ظلمني، بس هو قلبه انا استاهل 10,000. بس تعمل ايه؟ يدي مش عارف ايه للي يا نهار ابيض، دي بلاوي سودة دي، ده انت لو عندك في قلبك المصيبة السودة دي. عشان كده قالوا الحاسد سيء الادب مع الله، عشان كده الحسد بيفتح ابواب الكفر والعياذ بالله. لما حسد ابليس ادم لعن وطرد الى يوم يبعثون بالحسد، قال بكبر انا خير منه، ليه يدي فلان كده ومدينيش كده، ليه يخليه هو خليفة وانا لا. وصلت؟ فعشان كده اتعلم المعنى ده وانت بتدرس توحيد الربوبية. الكلام العلمي خمس حاجات، ايه الخمسة؟ انا اقعد احفظ فيك، الخلق والرزق والملك والتدبير، الملك والتدبير والاحياء والاماتة. افرض الله عز وجل بكل ذلك. هنا بيقول أدلة ذلك من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قوله جل وعلا خلق السماوات بغير عمد، من غير عمدان، ترونها، شايف الآية؟ ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وإلا لمادت الأرض أي اهتزت الأرض، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قرآن، وهو بيثبت طريقة القرآن في إثبات توحيد الربوبية، إنه يذكر بمخلوقات الله تبارك وتعالى وبآيات الله في خلقه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا، وهذه الآية التي كانت سبب في إسلام جبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دي طريقة في العمى في الجدل العلمي، ان انت بتقول بص الموضوع لاحتمالين ما لهمش تالت، وعليك ان تثبت احدهما. هي كده، ما هي ابيض يا اسود، مفيش رمادي هنا، يا كذا يا كذا. يعني ايه؟ الانسان يا اما ذكر يا اما انثى، مالناش دعوه بالخنثى دلوقتي، لكن يعني الاصل يعني كذا يا كذا، يا دي يا دي، ما عندكش حل تالت. عشان كده في حاجه اسمها الضدين والنقيدين. اقول كلام علمي ولا امشيها عشان ما تقعدوش تصدعوا؟ خلوها كده، خلوها بس ايه يعني كل مره عشان ما ازقش كلام كتير. الضدين يا دي يا دي، يا دي يا دي، ملهاش تالت. هنا انت يا خالق يا مخلوق، ملهاش تالت. فانت ايه بقى؟ هل انت اللي خلقت نفسك؟ طب خلاص، هي دي بالظبط طريقة ابراهيم في اثبات الربوبية للنمرود. تعالى كده شوف معايا وتأمل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في مين بقى؟ في
ربه مش في إلهه. خد بالك ألفاظ القرآن بيتكلم في ربوبية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، عشان ربنا من عليه بالملك، فظن أنه هو يملك وظن أنه هو بقى كذا. طيب إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم ربي الذي، بيقول له كده، خلينا بقى نتكلم كلام بتوع العقيدة كده، بيقول له إيه صفات الربوبية؟ مش احنا قلنا إحياء وإماتة؟ حلو. قال له ربي الذي يحيي وأميت، ها ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. وسفه الإنسان بقى وحمقه لما خلاص جاب الرجل المحكوم عليه بالإعدام خلاص كده مفيش، والتاني اللي ما كانش بتاع يتحكم عليه بالإعدام يبقى ده موته وده أحييته. إيه سيدنا إبراهيم ممكن ببساطة جدا إنه يقول له لا، الخلق يكون من عدم، فيلا كده شاور على الحيطة دي طلع منها واحد، شاور على الأرض كده طلع منها كده بقى إيجاد من عدم. فطالما أنت ما عملتش كده، بس سيدنا إبراهيم ما جادله في ذلك، إنما أتاه بصفة أعظم، وهي صفة الناموس، صفة نظام الكون، التدبير يعني. يبقى الأولانية كان بيتكلم في إحياء وإماتة، فإحنا مش قلنا خمس صفات، دخل عليه بالإحياء والإماتة فقال جادل فيها، راح جاب له فين؟ راح جاب له صفة التدبير، الإحياء والإماتة تدخل فيها الخلق، لكن ما جادله فيها. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق، أدي التدبير، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. قال له غير النظام، مش أنت الرب، غير النظام. هو ده. فهذه طريقة إبراهيم في إثبات الربوبية، وطريقة القرآن في إثبات الربوبية، الكلام على خلق الله تبارك وتعالى وآيات وعظم قدر الله تبارك وتعالى في ذلك. فتلاقي بقى الآيات كما قرأنا تتكلم عن عظم تدبير الله تبارك وتعالى لهذا الكون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ها يا خالق يا مخلوق، خالق يلا اخلق يلا طلع لنا حاجة، يبقى أنت مخلوق، فمن الذي خلقك؟ احنا بندعي، خلينا بقى كده بنتكلم مع ملاحدة، احنا عايزين طول ما احنا بنتكلم برضو نعمل اسقاطات واقعية. واحد ملحد، مرة واحد كلمني على النت وقال لي انه انا الحط بالله. ليه يا عم؟ فانت لما بتتكلم معاه دخلت له من مدخل وجداني. قال لي لا انا عايز كلام عقلاني، فكان لازم تدخل معاه من المدخل الوجداني مش من المدخل، لانك لازم تثبته من الحته دي، وفعلا تثبت من خلالها، وراح داخل بقى يبتدي يتكلم في شبهات. لما هو الحد ليه؟ لازم تكون عنده مشكله، ومشكله غالبا بتكون مصيبه معينه مرت بيه ومن ساعتها تسخط، فلما تسخط بدا يحصل كذا كذا كذا. فهو ده يقول لك انا خلاص، يعني واحد ضاقت الارض بما رحبت عليه يقول لك لا هو في رب بقى، ده ما فيش ربنا اعوذ بالله. واحد مش عارف كان بيحب واحده وهيتجنن عليها، وللاسف الشديد بيكفر بالله بسبب الكلام ده، انه كان نفسه يتجوزها ومش عارف ايه، وبعدين حصل فيه كذا وكذا وكذا، وطلع صاحبنا ده من دول، انه كان عايز يتجوز واحده مش عارف ايه وايه وايه، والظروف ما سمحتش، ومن ساعتها تسخط على قدر ربنا بقى وعلى ربنا اصلا والعياذ بالله. فبدات تقول له ايه، فبدا هو يقول لك هو ملحد يعني ما فيش ربنا. حلو جدا. فلما بدات ادخل معاه واكلمه عن ربنا بايه، باسلوب وجداني كده، وانا قاعد بحببه في ربنا، اقول له طب يا ربنا كذا وربنا كذا وربنا كذا وربنا كذا، فبدا يعمل يقول لي بس هو ليه بيعمل فيا كده؟ قلت له بس يعني هو موجود ولا مش موجود؟ فهمت؟ ما هو بيقول مش موجود، هو ملحد، هو بيقول مش موجود. قلت له طيب احنا قاعدين نتكلم وهو يقول لي مش ممكن يكون موجود، اصل لو موجود يبقى ظلمني، فهو مش موجود. طب مين بقى اللي ظلمك؟ يعني مين اللي هي جت كده؟ طب طالما جت كده طب ما تخليها يعني تتغير، يعني شوف لها صرفة يعني. ها طب وانت عملت ايه؟ يعني هو موجود ولا مش موجود؟ فبدأ ايه الكلام كده، اسهل شيء انك تعرف تتكلم مع دول، بس هم عندهم شويه شبهات فلسفيه، تلاقي كل المواقع الاحاديه بتتكلم في الكم حاجه دول. بس اسهل شيء انه اصل الحاجات دي مرتكزاتها ما فيهاش جدل حولها. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ انت خالق ولا مخلوق؟ انت مخلوق. حلو قوي. مين الخالق بقى؟ هنا الجدال. احنا بنقول الخالق الله، احنا المسلمين بنقول الخالق الله، انت بتقول مين؟ النصارى بيقولوا الله ثالث ثلاثة، ها؟ او يقولوا المسيح ابن مريم الله، يسوع الله، احنا بنقول لا، ها؟ اليهود بيقولوا عزير ابن الله، احنا بنقول لا الشاهد. الجماعة الشيوعيين والجماعة الماركسيين والكذا قال لك الطبيعة اللي خلقت. قلت حلو جدا. الطبيعة دي اللي هي ايه بقى؟ يعني الخلق بيخلق نفسه؟ الخلق بيخلق نفسه؟ طب ازاي يعني؟ اديني دماغك. الخلق خلق نفسه؟ طيب يعني القمر ده خلق نفسه والشمس دي خلقت نفسها؟ بتخلق نفسها ازاي؟ الطبيعة يعني ايه الطبيعة؟ فهتلاقي الكلام في الاخر خالص الكلام لا يدخل اصلا لا في العقل لا في العقل ولا في الفطرة السليمة. بس انت لو شاطر تعرف تجيبه وتدخله من المعاني دي بس بطريقة تناسب كلامهم الفلسفي، وهي دي طريقة العلماء في جدال اولئك الجماعة اللي ادعت انه الدهريين اللي قالوا وما يهلكنا الا الدهر، اللي هم دول الطبيعة والدهر و والعلماء لما اتكلموا مدار الموضوع كله ان انت تثبت له الخمس صفات وتقول له دول الصفات دي الله وحده هو الذي يقوم بها، اثبت عكسها. هي طريقة ابراهيم كده عليه السلام، قال له ها ربنا بيطلع الشمس من المشرق، طلعها انت من المغرب، اثبت عكسها، اثبت عكسها وانا معاك. ها فلا يستطيع. كل الجدال مع الملاحدة بيدور حوالين هذه النقاط، لان هو اصلا عنده مشكلة في الربوبية من البداية خالص. طيب ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ وفي السنة ما رواه الامام احمد وابو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوع قال السيد الله تبارك وتعالى. فمن اسمائه وصفاته صفة السؤدد، صفة السيادة لله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف فامرك كله الى الله تبارك وتعالى. يبقى خدنا الدلالة من الكتاب ومن السنة. طيب من العقل، ادي بقى الكلام اللي انا بقول لك عليه، افهم الكلام ده بالله، لان احنا في زمن صعب وانتشار الملاحدة بقى شيء بشع، واياكم ان تتغافلوا. واديني بقوله ان هذه الظاهرة تتكون وفي بلدنا بالذات مع اللوثات اللي بتحصل ومؤثر من اثار المحاربة الشديدة للتيار الاسلامي، ان في ناس للأسف الشديد بتربط الامر ده ده فبتربطه بالاسلام. لسه واحد امبارح بيكلمني كده، كرهت السكة، كرهت السكة. طب مالها كرهت الناس اللي في السكة يا سيدي يروحوا في 60,000 سلامة، مال السكة بالكلام ده؟ لا انا كرهت ده كله، هي السكة دي كده فيها كذا كذا كذا. يا سيدي اعرف الحق بالحق لا تعرف الحق بالرجال. لا فالمهم، وفي لوثات بسبب الانفتاح على هذه الثقافات الغريبة في زمن العالم فيه قرية واحدة، فانتشر جدا، ويعني يحتاج الامر الى وقفة والى ناس تدرس الكلام ده كويس قوي وتعرف ترد على اولئك. يعني انت تفاجأ ان في القاهرة نسبة ليست باليسيرة من الملاحدة، ملاحدة. وعادة الامر بيبتدئ بشهوات تنقلب الى شبهات وتصل الى الكفر والالحاد. والعلماء اللي قالوا كده قالوا ان الشهوات والشبهات وجهان لعملة واحدة، كل واحد منهما يورث الاخر، فهو ابتدى ايه حريم وكلام مش عارف ايه وايه وايه وتمادى في الباطل وفي الغي. فشويه بشويه الشيطان في الاول يقول له يعني خلاص ما تحبكهاش وما تعملهاش, شويه بشويه كل ما يبقى فيه وخز ضمير يبتدي يقول له طب حرمها ليه, يعني هنعمل ايه, يعني الحياه تبقى كذا ليه, فيبتدي يبقى يورثه الشهوه شبهه. فلما الشبهه دي شويه بشويه مش ممكن يكون ده دين ومش ممكن يكون كذا, شويه بشويه مش ممكن يكون موجود اصلا. والبدايه كلها كده شهوات ادت لشبهات وشبهات تورث هذا الامر. او زي ما قلت لكم بيبقى واقع في بعض اللوثات او بعض الابتلاءات الشديده اللي بتورث هذا الامر. فمحتاجين صناعه لليقين, صناعه لليقين في ضوء الكلام ده. صناعه اليقين دي محتاجه ايه؟ ادرسوا واحفظوا عشان هينفعكوا الكلام ده في حاجتين. اخواننا اللي بيتعاملوا مع ملف دعوه غير المسلمين, اعرف مجموعه من اخواننا في الاقصر وشغالين في الارشاد السياحي وكذا, بس يعني اخوه منضبطين وعلى خير. فبساله انت بيشتغل في دعوه غير المسلمين, المفاتيح دايما ايه؟ يتكلم بياخدوا من جمعيه تبليغ الاسلام, عاملين كتيبات جميله ب 120 لغه بياخدوها, بيبقى فيها غالبا كلام عن الاعجاز العلمي, وغالبا بنسبه 90%, والاجانب بيقروا احسن مننا مليون مره, بنسبه 90% بيكون ده سبب اسلامه في الحال. اخ اعرفه داعيه نشيط جدا في فرنسا, فبيقول لي والله العظيم ما بتزيد عن 6 دقائق, ويقول احنا واخدين دورات 6 دقائق مع اي شخص بيسلم في الحال. قال لي بس المشكله ما بيكملش بعد خلاص في التوحيد ماشي, بس الباقي بقى ما فيش حد بيرعاه, البيئه مليئه بالشهوات والبلاوي السوداء يعني. فبيبقى ماشي في كده اثبت ان في رب واثبت ان ماشي ان النبي ده محمد صلى الله عليه وسلم وانه كذا, لكن الباقي ما بيكملش. بس الشاهد بيقول لي ما بتحتاجش اكتر من 6 دقائق, حقيقتين علميتين وهم دارسين الكلام ده كويس قوي, هو عارف المناهج اللي درسوها في السنوات ومراحل التعليم في فرنسا, فبيقول له الحقيقة الفلانية مش احنا درسنا كذا كذا كذا, طب اهو 1 2 3 خلصت بيسلم. فما فيش مشكلة, انا عايزكم تفهموا الكلام ده بقى وحديكم واجب عملي. خلينا بقى نبقى بجد حاجة, يعني ادخلوا على الموقع بتاع الاعجاز العلمي في القرآن والسنة, هتلاقوا مجموعة من الأبحاث المهمة جدا اللي بتدور حوالين المعاني دي, واحفظ لك منهم بقى يعني تبقى دارسها كويس كم حقيقة من الحقائق العلمية دي اللي جاء القرآن وجاءت السنة بها, بحيث انك لو وقعت في يوم من الأيام في دعوة غير مسلم, سواء بقى يهودي نصراني سواء بقى ملحد سواء كذا, انك تبقى دايما دي تحت لسانك تقدر تدعو بها أي حد. ولعلي احاول اتصل بالاخ ده واعرف الدوره اللي بياخدوها دي, دوره كده بيعملوها, واشوف هو موجود على النت ولا حاجه يبعتها لنا, واديكم على الروابط بتاعتها عشان في 6 دقائق تدخل الرجل في الاسلام. نعملها كده, احاول اجيبها لكم المره الجايه ولا حاجه ان شاء الله. فالشاهد دعوه غير المسلمين هنا بقى, ما انت مش هتروح لغير المسلم وتقول له من الكتاب والسنة, يعني مش هتقول له الدليل على ان ربنا سبحانه وتعالى الرب, ان ربنا قال خلق السماوات والارض, ولا تقول له, انما هتقول له المعنى الفحوى, هتقول له انت خالق ولا مخلوق, ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الدليل العقلي بيقول ايه بقى؟ دل العقل على وجود الله تبارك وتعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم, وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة على ذلك. وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات, أشهرها طريقتين. عايز تثبت لحد عقليا إن ربنا هو الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة, لأن هنقول كمان شوية إن من مستلزمات الربوبية الألوهية, بس خلونا واحدة واحدة, خلونا في الربوبية دلوقتي. أنا ماشي مع الملحد من البداية, أنا بثبت له إن ربنا هو اللي خلق الكون ده, قال لك ليك طريقتين. الطريقة الأولى النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية,
وهو ما يعرف بدلالة الأنفس. قال الله جل وعلا في ذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له سبحانه وتعالى، لذلك أقسم بها وقال: ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا. نقول للإخوة اللي في الدعوة بشكل عام، سواء بقى واحد بيكون بيدعو إلى الله عز وجل في مسجده، في عيلته، في بيته، في كذا، احنا محتاجين في الزمن ده بالذات اللي فيه الإعلام عامل عمايله دي كلها، أن نشرب القلوب اليقين بذلك. من سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: ولكن ليطمئن قلبي. انت محتاج، مش ربنا قال ليزداد الذين آمنوا إيمانا؟ انت محتاج طول الوقت تاخد وصفات في اليقين، محتاج تقرأ في الكلام ده، تقرأ في خلق الإنسان، معرض الكتاب كمان شهر تنزل تجيب شوية كتيبات بتتكلم في المعاني دي، الحقائق العلمية في خلق الإنسان. اسمه فيزياء، الفيزياء ووجود الخالق. فهتلاقي كتب كثيرة بتتكلم عن المعنى ده، تلاقي للشيخ الزنداني كتاب اسمه التوحيد، توحيد الرب، بيثبتها بذلك. الجزء الأول من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر الأشقر، أولها بيتكلم برضو في مبحث عن ذلك. تقرأ حوالين المعاني دي كتير وتثقف نفسك كثيرا، أولا ليك أنت تزداد يقينا. فلما تعرف شوية حاجات في آيات خلق الله تبارك وتعالى في نفسك، الخلايا دي بتتعمل ازاي يقول لك، والمش عارف الامعاء دي انت لو لفنا بيها الكرة الارضية بقى مش عارف كم مرة، والكذا حاجات بقى كده، ايات عظيمة وجليلة تزيد الايمان في القلوب. اقرأ الابحاث بتاعت دكتور زغلول النجار في هذا الكلام النفيس في الكتاب والسنة. هنا الامر يحتاج دائما ابدا الى الاستزادة منه. فلو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا. إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها، أو أن يحولها إلى علقة، أو أن يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة إلى عظام، أو يكسو العظام لحما. لذلك قال لما ساق ذلك قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك يذكرنا الله تبارك وتعالى دائما بأول شأننا. انت ايه؟ خلقت من ماء مهين، ده شأنك. لما يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة؟ بلى قادرين على أن نسوي بناه. طب يلا وريني نفسك كده واعمل الآية العظيمة في خلق أصبع كل واحد منا، وكل واحد ليه بصمة تختلف عن الآخر. طب وريني، يعني لما يعملوا ريبوت يعملوا إنسان آلي، فأحسن حاجة أنه هو يعمل واحد زي ده زي ده زي ده وخلاص يبقى شكل بعضيهم. إنما الله تبارك وتعالى يجعل كل الخلق دول 7 مليار الموجودين دلوقتي كل واحد ليه بصمة مختلفة عن الآخر. إيه ده بقى؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أنيانا يوم القيامة. فهذا أول دليل. دليل إيه؟ الأنفس. الدليل الثاني دليل الآفاق، النظر في آيات الله في خلق الكون. ولذلك لو أنت عايز اليقين في كلمة واحدة يبقى عليك بالتفكر. هات لي الدليل من القرآن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لو عايز اليقين في كلمة واحدة أجيب إزاي يقين؟ تفكر. طب والتفكر يكون في إيه؟ قال لك حاجتين: آيات الله المتلوة قرآن، وآيات الله المشاهدة الكون. عشان كده خلونا بقى نجمع كله مع بعض. عشان كده
لما قال انتوا عايزين علم، انتوا عايزين يقين، عليك باقرأ. اقرأ فين؟ اقرأ. اقرأ دي اقرأ باسم ربك الذي ايه، يبقى كأنه بيقول لك اقرأ المخلوقات. يبقى تفكر في المخلوقات. خلق الانسان من ايه؟ من علق. اهو خلق الانسان من علق، اللي هو دليل الانفس. ها، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. كأنه بيقول لك اقرأ الآيات المتلوة. فاقرأ، اقرأ الآيات المشاهدة والآيات المتلوة، الاثنين مع بعض هو ده اليقين، هو ده العلم. تفكر وتدبر. العلم في كلمتين، تفكر وتدبر. وصلت؟ على الله. طيب يبقى ايه الدليل الثاني؟ دليل الآفاق، وهذه كلها آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبية الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. جمع الاثنين اهو. في أول حاجة سنريهم آياتنا في الآفاق، أدي دليل الآفاق دليل الكون، وفي أنفسهم أدي دليل الأنفس، حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن تأمل الآفاق وما في الكون من سماء وأرض، عشان كده يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وما يقولش، يقول كيف، يقول لك بص وانت بتبص كده تقول كيف يحدث ذلك. يعني لا تنظر فقط مجرد النظر المجرد، إنما كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر. فما اشتمل عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر، وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار، وما يكترفون ذلك من ليل ونهار، وتسير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق، دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون، موجدا له، مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل في فكره في بدائع الكائنات، علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات كلها على جميع ما أخبر به الله عن نفسه، وأدل على وحدانيته، وزي ما قلنا وفي كل شيء له آية. وجاء في بعض الأثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية. قصة طريفة ومشهورة. قال لهم الإمام أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة. الإمام كان في العراق، فقال لهم إيه رأيكم سفينة في نهر دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها كده، ايه رأيكم؟ شغالة لوحدها وتعود بنفسها. كانش عندهم ريموت كنترول. فتمشي بنفسها وتعود بنفسها، فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير ان يدبرها او يديرها احد. اللي معاه ريموت كنترول برضو بيديرها يعني. ها، كل ده تمشي كده لوحدها؟ قالوا هذا محال، لا يمكن أبدا. قال إذا كان هذا محال في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده سبحانه وتعالى. طيب كده قررنا الأمر، عرفنا تعريفه، توحيد الله بإيه؟ بأفعاله. عرفنا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل، وقالنا الدليل يدور على حاجتين، دلالة الأنفس ودلالة الآفاق. حلوة. هذا التوحيد، المبحث الثاني، بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. اللي يقول ربنا هو خالق الكون وهو اللي بيدبر الكون وهو رازق الكون وهو اللي بيحيي وهو اللي بيميت بس، هذا لا ينجيه من العذاب. فتوحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاث، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ولذلك الله لما أراد أن يقيم الأدلة على
ألوهيته أقامها بإثبات الربوبية، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. تعالوا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى أول خطاب في القرآن، حد يعرفه؟ لا لا، يا أيها في البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب يعبدوا ربهم ليه؟ اعبدوا يبقى ألوهية. اعبدوا ربكم اللي يبقى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فأي توحيد الربوبية مستلزم من توحيد الألوهية، فربنا بيثبت الألوهية بالإيه؟ بالربوبية. عشان كده لا ينجي من العذاب فقط أن تثبت الربوبية فقط دون الألوهية. فلا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام. ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه اللي هو توحيد الألوهية. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم. طب إزاي يؤمن ويشرك؟ أيوة دي الآية دي تسويهم كده، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن ويشرك؟ أيوة، يؤمن به ربا ويشرك به إلها. يعني في الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن في الألوهية لا، في هبل وفي اللات وفي العزة وفي يسوع وفي حاجات كتير هنا. والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، كل ذلك من توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره، فيعبدون الأوثان كالبوذيين. الآن أحسن البوذيين دي رخلة لازم نعمل لها ألف حساب دلوقتي، كنا بنعديها. وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، قال ابن عباس رضي الله عنهم، كل ده من فسر آية ولئن قوله تعالى ولما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون بعبادته. وقال عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد إيمانهم بالله قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، هذا إيمان مع شرك عبادة غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، يعرف أن الله ربه، أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. السلام عليكم. قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال رب العالمين، وبرضه ما قالش إله العالمين لأنه بيثبتها لهم، إذا كان هو رب العالمين وأنتم معانا متفقين أنه رب العالمين يبقى هو المستحق لأن يكون إله العالمين. والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون والله كانوا محترمين شوية انتوا زمان دول، يعني عندهم شوية، كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم من جهة العبادة. حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. القرآن دل على ذلك في مواطن عديدة، منها إقرار المشركين بربوبية الله تبارك وتعالى مع إشراكهم به في العبادة. قال الله جل وعلا: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال الله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قال الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال الله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، الآيات التي ذكرناها من قبل. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث، مش هي اللي بتنزل المطر، ولا ترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه. واحد راح تايلاند أعرفه يعني في التجارة، فدخل لقى بوزة محطوط فدخلة الأوتيل، فكلم واحد من التايلانديين والحركات بتاعت بوزة دي وكده والكلام اللي انت عارفينه ده، فانت بتعتقد ان بوزة ايه؟ بوزة هو الذي يصرف الكون؟ قال له: لا طبعا. قال له: ما البوزة ده شغلته ايه؟ قال له: بوزة يستمد القوة من قوة خارقة اعلى منه. فاهم؟ يعني في قوة، يعني هو بيقول في ربي، بس هو بيقول ايه؟ ان هو الموجود ده، امال ده ايه؟ نفس عقيدة الوثنيين، نفسها بالضبط، يعني كفار قريش اس اتنين يعني، هي بالضبط، ما فيش كلام جديد. ايوه هو كده، بس هو بيعمل ايه عم بوزة ده؟ المفروض بقى الرب يعني، بس هو بيسموهش رب، هو بيسميه قوة خارقة بتمد بوزة ده هذه القوة، ومن خلالها هو بقى ايه بيظبط الدنيا كلها. لكن في قوة اعلى منه بس هو لا يسميها. الجماعة الفلاسفة يسموها العقل الفاعل، ما يقولوش الرب. الجماعة الفلاسفة الملاحدة يسموها العقل الفاعل. في الاخر خالص المهم يعني يقعد يقول لك ايه النظرية بتقول انه الكون ده ها مين بيدبر كذا؟ العقل الاولاني، وبعدين ده بالتاني، والتاني لغايه مش عارف يوصل له العقل العاشر، يقولوا ده العقل الفاعل اللي هو فوق خالص. احنا عايزين نوصل بقى مين رقم واحد ده اخره ده، مين ده بقى؟ يسميه العقل الفاعل، او التاني يسميه القوة الخارقة. هي في الاخر مالناش دعوة بالمصطلحات، في الاخر هي الرب. بس هو بقى مشكلتي معاه ايه؟ انه ما بيقولش الرب الله، بيقول حاجة ثانية. وصلت؟ بس هو ما يقدرش يقول غير كده، العقل ما يقدرش يوصل الا لكده، لابد ان يكون بيسموها دلالة التسلسل. دلالة الايه؟ التسلسل. تعالى كده، عشان كده لما قالوا هتكلم بقى كلام علمي على ماشي وعدوها، اللي ما بيتفهمش عديه ماشي. ايه قصة الناس اللي بتقول العالم قديم؟ في كلام كده يقول لك قدم العالم، تلاقيها في كتب الفلاسفه وكتب الناس اللي بتتكلم معاهم حتى في كتب العقيده، في بعضها يقول لك وكان يثبت قدم العالم. بيتكلموا على ارسطو اللي هو ابو المناطق كلهم وابو الفلاسفه كلهم، فيقول لك وكان يقول بقدم العالم، فده بلوى سودا. ايه قدم العالم دي بقى؟ بيقولوا له في حاجه اسمها دلاله التسلسل. يعني دلاله التسلسل؟ امشي معايا للاخر. ها انت جيت ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقك ازاي؟ يعني من نكاح صحيح حلال الوالد والوالدة، وهم الاجداد، واللي فيها لغاية ما وصلنا لآدم. حلو قوي. مين بقى خلق آدم؟ احنا ماشيين بقى بالتسلسل لغاية ما نوصل لغاية مين بقى؟ انت بتقول الله، بس هو ما بيقولش الله. ها مين اللي خلق آدم؟ التسلسل، وصل لي لغاية الاخر خالص. آدم اتخلق من الكون، هي العالم، العالم خلق. طب والعالم ده خلق نفسه؟ ما هو لابد أن يكون له موجد، يعني في حاجة في الآخر، هي دي دليل الأول الآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ها الله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، هو ده. فالله تبارك وتعالى يقول من صفاته القدم، وده مش صح، من صفاته الأولية، لأن ربنا ما سماش نفسه قديم،
فمن صفاته الايه؟ الأولية. فأنت لما تحب وبرضو لما نبقش عليها كده يعني اللفظ بس يعني اللفظ معناه ماشي المعنى ماشي، خلينا نستخدم الألفاظ القرآنية الأولية. ها سلطانه قديم، أنا بقول الله وسلطانه القديم، سلطانه قديم لكن هو الله قديم، يعني صفته ذاته الله يسمى القديم؟ لا مش اسمه كده. فما بنثبتش لا نثبت لله هذا، على ان الطحاوي في اولها اول كلمه الطحاويه قديم بلا ابتداء، فاحنا بنقولها خليها اول بلا ابتداء. المهم ففي الاخر بنوصل لفين؟ هي ده دليل التسلسل. هم لما بيعجزوا بيقول لك العالم طبيعه، القوة الخارقة، العقل الفعال، يسميه بأي اسم، انت تقول له اللي انت بتقول عليه ده بقى هو ده الرب اللي انت مش ما تقدرش تثبت خلافه. وصلت ما وصلتش؟ عديها ماشي. يعني في حاجات بنقول ماشي يعني الله المستعان. فلم يكن المشركون يعتقدون ان الاصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا، استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللي هو عارفين أصنام العجوة يعني لزاز قوي يعمل بتاع ويروح واكله، هو ده الإله، لا تسمع ولا تبصر. ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه وتعالى الخالق ومعده مخلوق، والرب ومعده مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووساطة. مش كده قالوا إيه؟ فكانوا يظنون أنه لا ما ينفعش كده، ما ينفعش منك لربنا، منك لله يا أخي، منه لله، يعني ما ينفعش تبقى منه إلى الله، لا، إنما لازم يبقى فيه وسيط في النص، يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى. ولذلك قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء، بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام. يبقى توحيد الربوبية، تعال بقى كفار قريش والكفار جميعا إلا الجماعة الملاحدة اللي بيقولوا عكس كده يثبتوه. مين بقى المتخلف في هذه المسائل؟ قال لك بعض الدهريين بتوع زمان دول بتوع الطبيعة، وفي العصر الحديث الماركسيين والشيوعيين اللي هم قالوا برضو بنفس الفكرة، قالوا بنفس الفكرة فادعوا هذا أنه لا رب، عشان كده عقيدتهم عقيدة إلحادية. ومن هنا المشكلة، أنا عايزكم تقروا وبالله، يعني طالما بندرس عقيدة أبوس إيديكم، خليكم بقى إيه، إحنا في زمن صعب، الشبهات واللوثات على الأشد، فلو ما كناش هنقاوم بعلم هيغرق بينا، هتغرق بينا السفينة. افهموا واعرفوا غالب التيار السائد في بلدنا من ايام الستينات تيار يساري. اليساريين فكر الاشتراكي اصلا كان ليه بعدين، بعد اقتصادي سياسي، وده المدخل اللي روج ليه بما يسمى بالاشتراكية والقومية العربية والكلام الكبير أول في الستينات. وهناك مدخل اجتماعي اتكلم فيه ماركس ولينين، اقول لكم الموضوع مش ازاي، ومدخل عقدي، يعني احنا عندنا اقتصادي واقتصادي سياسي وعندنا اجتماعي وعندنا عقدي. العقدي تأبت عليه الشعوب العربية بطبيعة عقيدة إلحادية، لكن البعدين التانيين أثروا. البعد الاقتصادي دخلت علينا احنا غلابة فقراء،
فبدأت ايه قصة الرأسمالية، وبدأت تسمع بقى العبارات الماركسيين اللي هي البرجوازية والكذا، وانه بدأنا نحارب الاقطاع، فده ينفع قوي قوي مع بيئة فقيرة شديدة الفقر. فبدأنا نتكلم في النظام الاشتراكي ونبتدي نعمل هذا الامر، والتأميم ومش التأميم، والقصة دي اللي هي كانت سائدة في هذا الوقت وفوقت القطبين الاتحاد السوفيتي وامريكا، امريكا الرأسماليين والتانيين الاشتراكيين او الشيوعيين يعني. حلو، ده الاقتصاد السياسي. خليه كده بقى. الاجتماعي بقى، حاجة من جملة الحاجات، لينين اتكلم على ما يسمى بالشيوعية الجنسية. ايه القصة عندي؟
خد بالك المدخل كان سياسي اقتصادي. ها،
قالك هو ليه لازم يبقى فيه جواز؟
اسمعني بقى عشان تفكر بس، تفتقد اذهان الماركسيين والجماعة دول. قالك ليه لازم يبقى فيه جواز؟ قالك الامر ما كانش كده. لما كان في البداية خالص الانسان الاول، ما يقولش ادم بقى، المهم يعني الانسان الاول، كانوا كلهم بيتجوزوا بعض عادي يعني، ما كانش بقى ايه لازم يبقى ليها مبرر. فلا، الحاجة الوحيدة، اسمع الكلام ده، ابوس ايدك عشان تفهم الافلام بتقول ايه. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمعهم الحب، يعني انا بحب دي وهي بتحبني، خلاص يبقى ايه عادي، يبقى الرابط انا بحبها هي تحبني، خلاص تبقى بيني وبينها علاقة، ما مش محتاجين بقى ايه مقيدات. ايه اللي عمل نظام الجواز الموجود ده؟ قال لك الفكر الرأسمالي. جبتها منين دي؟ قال لك حصل ان بقى في مجموعة اغنياء. بص تفسيره، ان بقى في مجموعة اغنياء، فالغني عايز بعد كده، هو عارف انه هيموت، فعايز يورث فلوسه لناس معينة. فعمل ايه؟ ما هو كده هتبقى سلاح مداح، هو بيجوز اي حد. فاتخذ امرأة واحدة او امرأتين او عشرة، المهم بقى دول بتوعه، وبقى اللي يجيله منها يبقى كذا. فعمل نظام جواز عشان خاطر يبقى رأس مال، يعني يبقى دول بس اللي ياخدوا الفلوس، انما خلي المداح الموضوع صداح مداح، يبقى ايه الفلوس كلها بتاعت الدولة، والحريم كلهم يبقى حريم الدولة، وكله مع بعض كده ايه، والعيال اللي تطلع تبقى اسمهم ايه، ولاد الدولة. العمليه ايه؟ اه والله انتوا بتقولوها قاعده، هي كده فعلا اتعملت كده بقى ايه. فقال لك لما حصل الموضوع ده بقى مش فاهمين، طب العيال اللي هتطلع بجد يسموه ايه؟ فبقى كده ينسب الى الدوله، يبقى ابن روسيا، يبقى فلان كل ده ابن فلان كده. ما هو هيطلع ليه؟ لان كل الناس فلوسها بتاعت كل الناس، وكل الناس تتجوز كل الناس. ليه؟ عشان نحارب الفكر الرأسمالي. حلو الفكره دي؟ طبعا دي مش مستساغ كده، احنا هنقعد نضحك عليها، بس دخلت في الافلام ايه؟ بدأ يدخلوا الكتاب اليساريين وانتوا مش دارين، وتتفرج على الفيلم الكوميدي ولا بتاع، وبعدين تقول له يقول لها وتقول له مثلا كذا، طب المهم الحب، سيبك من اي كذا، انما الاغتصاب وقلة الادب ده دي وقاح، انما طالما بتحبها وهو بيحب يبقى مش مشكلة، دي اعلى عاطفة واعلى حاجة في الحياة. ويقعدوا بقى ايه، وكله الاغاني كلها والكليبات كلها والبيع، الحب 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 الحب، فخلاص يبقى ده الموضوع وانت مش داري، ده الفكس. فبقى عندنا القسم السياسي والاقتصادي بقى مؤثر اجتماعي، فعشان كده بدأت تسهل الفواحش، وبقت ايه الالفاظ دي، وليه تقعد تقول زنا وكذا وعري واباحية، انتوا ناس معقدين، انتوا عندكم كبت جنسي، انتوا يا ابني ما هو خلاص بقى المسائل مش كده، ما تعقدهاش موضوع، بس اهم حاجة نبقى بنحب بعض، ما تبقاش فيه كذا، ادي الموضوع. ومن هنا دي جنب دي فتحت رقم ثلاثة اللي هو الفكر الالحادي. انا بقولش عشان محدش يخدش كلامي غلط ان دول كلهم ملاحدة او ان كلهم مش كذا، لا لا، انا بقول ان ده جاب ده وده جاب ده، والعملية دخلت علينا في المجتمع، اخترق المجتمع المسلم من خلال الافكار دي. فهمتوها ولا؟ فعايزكم تقروا في المذاهب المعاصرة، احنا محتاجين نفهم يعني ايه علمانية عشان انت مش فاهم، ويعني ايه الليبرالية بجد، ويعني ايه فكرة ماركسي، ويعني ايه يساريين، ومين الاناركيين، ومين كذا، وايه معتقداتهم، وليه،
ما تاخدهاش بس في الجزء الشق السياسي اللي هو الفوضى وإشاعة مش عارف ايه وبتاعت ايه وعايزين كذا، مش بس الجزء السياسي اللي كل الناس بتتكلم فيه، انا عايزك تاخدها من الجانب التاني العقدي. اقرأوا كتاب العلمانية بتاع الشيخ صفر الحواني، اقرأوا كانت رسالة الدكتوراه بتاعته وكانت اشراف الشيخ محمد قطب، كتاب العلمانية بتاع الشيخ صفر الحوالي، والراجل عمل الكتاب من 20 سنة، كتاب مهم جدا يتقري فيها. المذاهب المعاصرة تقرأ فيها برضو للشيخ محمد قطب، ليه كتاب جيد في الكلام ده وفي تناول المعاني دي، كتب كثيرة جدا اجيب لكم لستة كده المرة الجاية ولا حاجة برضو باسامي بعض الكتب المهمة في المذاهب المعاصرة. افهم واقعك، مش هنقعد طول الوقت ندرس العقيدة بالطريقة الدرجة والأكاديمية المعروفة، التوحيد 3 أنواع، الربوبية وخلاص، دول مش هتقابلهم في الطريق، اللي هتقابلهم اللي أنا بتكلم عليهم دول. فتعرف تكلمهم إزاي بتوحيد الربوبية، وتعرف توصل لهم المعاني دي إزاي بفقه وحكمة وانت فاهم هو بيفكر إزاي وهو دخل عليه المعاني دي إزاي. فهمتوا حاجة لله على الله؟ طيب، قال ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الاتيان بلازمه توحيد الالوهيه لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجه بالغه على الانسان تقتضي اخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم افراد الله وحده بالعباده، فاذا لم ياتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. طبعا قصه حلال الدم والمال دي ليها ضوابط، يعني حلال الاحسانيه يعني تاخد الكلام خلاص هو كله كافر حلال الدم والمال، امال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ازاي يعني في المدينة كلهم كان بيقتلهم ومرها ندرعه عند يهودي ليه واستدم من يهودي ليه؟ لا مش كده، حلال الدم والمال دي في ضوابط خاصة في فقه الجهاد معلومة. طيب، المبحث الأخير في توحيد الربوبية مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. بالرغم من أن توحيد الربوبية المفروض أنه موضوع فطري مركوز في الفطرة مجبولة عليه النفس، متكاثرة على الأدلة، متكاثرة على تقرير ذلك، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه. ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب في 3 حاجات. أول حاجة، من يجحد يكفر بربوبية الله أصلا وينكر وجود الله، الملاحدة كما يعتقد ذلك، أولئك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة، قلنا الكلام ده، أو إلى تقلب الليل والنهار، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. المظهر الثاني، جحد بعض خصائص الرب تبارك وتعالى وإنكار بعض معاني الربوبية، كأنه مثلا يقول إن ربنا لا يقدر العزو بالله على الإماتة أو على الإحياء بعد الموت، أو أن يجلب النفع لأحد أو يدفع الضر عن أحد ونحو ذلك. الأمر الثالث، اعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله، فيعتقد ان فلان الفلاني هو اللي بيصرف الكون. هذا عند بعض، ولازم نبقى طول ما احنا بنتكلم يبقى عندنا انصاف، ولما اقول بعض كله تعميم خطأ، ما حبكش تبقى عندك غلو في النظر ليه اي فريق او اي مذهب او اي تيار نتكلم عليه. فلما اقول كلمة بعض يتاخدوا بالكم كويس عشان ما تفهموش كلام غلط. بعض المتصوفة زي الفرق كلها، هتيجي تقول مثلا بعض الشيعة على ما فيهم الغلاة اولئك اللي بيقول مثلا شيخنا علمونا كده، اللي يقول ان علي اله ده مش شيعي اصلا، اللي بيقول ان ده كف ما يتقالش عليه ده من الروافض، اللي بيقول كذا وكذا وكذا، انما يبقى فيه لازم نفرق ما بين الالفاظ. فاللي بيقولوا ان للكون اقطاب وان هذه الاقطاب هي التي تصرف العالم، فهذا عند بعض غلاة المتصوفة يقول لك فلان وفلان دول الأقطاب، في أربع أقطاب بتحرك الكون كله، والقطب ده ما يعرفش نفسه، وواحد كده ممكن يكون قاعد في الاسكيمو دلوقتي وهو اللي بيدير الكون. ايه؟ عند البعض خزعبلات موجودة في كتبهم، وبعض الناس للأسف شديد بتدخل عليهم هذه الأمور. فالذي يعتقد أن هذا أن القطب هو الذي يصرف الكون، هذا بلا شك عنده هذا المنحة في الانحراف العقدي. ولو هو يثبت هذا الأمر ويقول أن فلان ده هو الذي يصرف الكون أو يشارك الله في ذلك، فهذا إشراك، فاش كلام يعني. بس أنا بقولش أن الصوفية بيقولوا كده، عشان بس الكلام يبقاش، مش كل الصوفية بيقولوا كده طبعا، هنكلم غلاء من انتسب لذلك، زي اللي بيقولوا بعقيدة الوحدة الوجود، اللي بيقول انه الرب عبده، ده ما هو ده مش ما يتقالش ان ده صوفي. الصوفية بالمعنى اللي هم بيتكلموا عليه، اللي هو بيتكلموا على ناس اخذوا منحة التربية والاهتمام بمنزلة الإحسان وتزكية النفوس بالتخلية والتحلية، دخل الأمر بعض الأمور الفلسفية في القرن الخامس، انحرف الصوفية بعد ما كانوا منشغلين في الجانب الوجداني، بدأوا يخشوا في مشاكل اعتقادية، دخلنا في الصوفية أو التصوف الفلسفي، ومن هنا دخلنا بقى في عقيدة الحلاج وابن عربي ودخلنا في المشاكل. لكن ما تعممش، طول ما احنا ماشيين كده ناخد الإشارات دي. هنا اللي بيعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون، انه هذا يوجد او يعدم او يحيي او يميت او يعطي صفات، بعض الناس اللي بتقع في شركيات القبوريات، اللي هو انه الامام الشافعي تبعت له السؤال يصحى من قبره ويجاوب ويرجعه لك، ده يبقى ان شاء الله ده يعني بيدلوا. طب الصفة دي ازاي؟ احنا بنضحك على الكلام ده، لكن في ناس تعالى اوديك ووريك بيحصل ايه هناك. فهذا هذه الصفات كلها انحراف بلا شك في العقيدة، يعني ايجاد او اعدام او احياء او اماتة او جلب خير او دفع شر. مش عارفين الورقة اللي بتتفرق لغاية دلوقتي، ده من سنة مش عارف ايه، سيدي احمد فلان الفلاني اللي ماسك مفاتيح الحرم مش عارفين، ولو ما كتبتهاش كل سنة وانت طيب، لو بقى طلقت مراتك الليلة دي ماليش دعوة، لو عيالك كلهم جالهم كساح وحصل لهم بتاع تبقى انت انا مالي، هو كده اكتب الورقة دي بالذي يحصل، لان سيدك احمد هو اللي ماسك المفاتيح كلها وهو بقى هيتصرف معاك كده. الله المستعان، اسأل الله عز وجل العفو والعافية. أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. أقول لكم على شوية حاجات تفصيلية في هذا المعنى. واحد من مظاهر شرك الربوبية، اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا، قلنا عليها دي اللي غلاة المتصوفة. اثنين، اعتقاد كثير من المنتسبين الى العلم ان لارواح الصالحين تصرفا بعد موتهم، فيعتقدون في اصحاب القبور انهم يقضون الحاجات ويسمعون الدعوات، حتى اصبحت الاضرحة والقبور ملاذا لكل خائف ومستشفى لكل مريض، ولا حول ولا قوة الا بالله. احلف لكم بالله شفتها بعيني وانا صغير، فكنت اذهب الى بيتنا قريب من مسجد السيدة زينب، فكنت بذهب إلى المكتبة، فالمكتبة بتفتح الساعة 10 صباحا ولا حاجة، فكنت أروح فأقعد أستنى شوية لغاية من المكتبة تتفتح، فشفت بعناية بقى النهازل، يعني كان ده 20 سنة ولا حاجة، فيصلع الساعة مثلا 9 الصبح تلاقي الراجل داخل واقف قدام المقام والله كده، ويروح واخد لحسة كده وبعدين مطلع جيوبه والله ولا فاضيين تصرف انت بقى. وناس تانية او ما يجي وقف قدام الضريح يقول لها انا جيت، بيشاور لها كده انا اهو عشان تاخدي بالك مني احسن الامور. ناهيك بقى، ما هو طلب المدد والغوث والاعانة، وهذا شائع للأسف الشديد
إلى يومنا هذا. فاعتقاد كثير منهم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم. ثلاثة،
خد بالك بقى من شركيات الربوبية،
الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم من فعل المشعوذين والسحرة وغيرها، هذا شرك.
انه ايه، وفي ناس كده تخاف من الجن اكتر ما تخاف من ربنا.
تقديم القرابين، اعمل بقى النهاردة اذبح مش عارف ايه عشان خاطر الجن يرضى عنك يعني، والشيطان ما يجيلكش وكذا وكذا، فت فيها. الله المستعان. الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم، تقديس المشايخ من الطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم،
حتى في تحليل الحلال الحرام وتحريم الحلال، ده هيجي لنا كلام أكثر في توحيد الألوهية، بس تقديسهم بما لا يصح، بما يخرجهم عن بشريتهم. احنا قلنا في حاجات صفات لله، هو القدوس سبحانه وتعالى هو الذي يقدس هكذا، انما ما سواه ليس كذلك.
خمسة، الخنوع. نتكلم بقى بالراحة شوية، بص اللي جاية دي ما كانتش تتقال، كنت عبديها قبل الصورة. الخنوع للحكام غير المسلمين والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم، قول بصوت حياني بقى براحتك، حيث يحكمون بالباطل ويسوسون الناس بقوانين الكفر والكافرين، فيحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال ويطيعونهم في كل ذلك، فهذا الخنوع منافي الله الحكم. ستة، الاعتقاد بأن الإنسان يملك نفسه.
خش بقى في ايه، خش بقى في الحرية
وبعض لوثات الليبرالية. وبرضو لما بقول كلمة دي مش معناه ان كل كذا كذا، في ناس الليبراليين مش شيء واحد،
في برضو نفس الكلام ممكن يكون معاك في العقيدة ما عندوش مشاكل، بس هو واخدها ليبرالية بالمعنى الاجتماعي اكتر، ان حرية وحرية الابداع والحرية الشخصية، وانا ما قلتش انه كذا، ويوصل معك في نظم ويختلف معك في رؤى، بس هو في الاخر خلص عنده لوثات، بس ما عندوش مشكلة في دي. لكن في ناس ده انا هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، الانسان يملك نفسه فهو حر مع اوامر ربه، ان شاء قبلها وان شاء ردها، حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدين من أساسيات حقوق الإنسان. في كده أظن في سنة 2005 جابوا حد من الموجودين دلوقتي على الساحة، سألوا سؤال، قالوا له ماذا تقول في حرية الإلحاد، وهي كده تؤمن بكده يبقى أنت تمشي معنا في الديمقراطية، ما مش معنا في القصة دي كذا. وللأسف الشديد أجاب إجابة سيئة، وبعد كده تنصلوا من إجابته لأنه منتمي لأحد الأحزاب أو أحد الطيارات يعني، وكانت مصيبة سودة في التوقيت ده، أنه في وسط الكلام مشاها تمشي إزاي دي، الكلام العايم هنا ما تنفعش، لأنه طبعا إيه، ها أنت بتتكلم في كذا يبقى تؤمن بحرية مطلقة، حرية مطلقة كده أنت معاي، عايز تأسس حزب وتعمل سياسة وتسوي كده ما تعملهاش مرجعات دينية يبقى كل الناس تبقى حرية، حرية حرية الاعتقاد، الكلمة شكلها كده ايه ظريف، وبعدين يجي يقول لك ايه، وربنا سبحانه وتعالى قال كده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكل ألف به للأسف الشديد ده ألف به في كتب التفسير كده، ويمسك لي أي كتاب من كتب البلاغة بتتكلم عن بلغة القرآن، وهم يجي يقول لك وهذه من أساليب القرآن في التهديد، لأن كمل لي الآية بس، ها إنا أعتدنا للظالمين والكافرين للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فين بقى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعد ما ربنا قال اللي عايز يكفر يكفر، عارف كده، عارف لما تيجي تقول لابنك، لما تيجي تقول له بص يا حبيبي عايز تذاكر ذاكر،
مش عايز تذاكر ما تذاكرش، بس وديني وربي لو السنة دي سقط لكون معلقك وكون عامل فيك وفيك كده، معناه براحتك.
ما هو كده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعطنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هتتفحم لو كفرت.
فكده تبقى حرية الإلحاد، كده تبقى حرية الكفر. طيب، حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدين أساسيات حقوق الإنسان بزعمهم. سبعة، أنا قاعد بملي حاجات والحواشي دي ما تجيش بعد كده تقولولي أنت حاجات بره الكتاب. سبعة، التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت يعني طاغوت، كل ما يعبد من دون الله وكل متبوع من دون الله تبارك وتعالى. ابن القيم ليه كلام. بص هيقول لك ايه هنا، بيقول التحاكم الى الطاغوت وهو كل ما او من يحكم بغير ما انزل الله، والحكم بغير ما انزل الله من اصول الكفر، وهو ينقسم الى نوعين، كفر اكبر وكفر اصغر. فين اللي هيخش في الثاني؟ ان يجحد شريعه الله المعلومه من الدين بالضروره لانها من مقتضيات التدبير، فتخش في الربوبيه كده، كانكار الحدود والمعاملات. ان يعتقد ثبوت الشرع في ذلك لكن يقول ان القوانين الوضعيه افضل وانسب، ان يعتقد ان القوانين الوضعيه مساويه لحكم الله، ان يعتقد ان شريعه الله افضل لكن غير واجبه بل يجوز مخالفتها، وهذا من اعظمها واشملها معانده للشرع ومكابره لاحكامه ومشاقه لله ورسوله، وذلك بالزام الناس في التشريع العام باحكام وقوانين تخالف الشرع، وذلك بمضاهاه القوانين الوضعيه بالمحاكم الشرعيه. ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر لغايه دلوقتي بيحصل البلاوي السوداء دي، والقبائل في البوادي مما يسمى بالحكم العرفي الذي هو لا يمت الى الشرع بالصلة، ممكن يكون عرفي وشرعي لكن عرفي وهو ده الحكم وهو ده الكذا، حتى وإن خالف شرع الله عز وجل هذا كله من، خدوا بالكم أنا بقول كده، بقول هذه من مظاهر الانحراف. أنا ما كفرتش حد، احنا لما هنتكلم في باب التكفير هنتكلم عن ضوابط مهمة جدا عشان ما تاخدوش الكلام، أنا لازم أحط له ضوابط. فتيجي كده ايه ده وانت قاعد بقى دلوقتي، يعني فلان الفلاني لما طلع في البرنامج قال اصلا شرع ربنا ده كده يبقى ده طار، والتاني كمان طار، والتاني كده هنطلع بقى. لا لا لا، انا مش معلمك ده، انا قاعد اقول لك الايمان والعقيده، انا مش جاي عشان في الاخر كذا، لكن عندي ضوابط لازم هتكلم عليها. فانا بتكلم دلوقتي هذه من مظاهر الانحراف هنا. قصه بقى تكفير المعين دي موضوع تاني، دي موضوع تاني لسه عندي حاجات تانية هنتكلم عليها ساعتها، حطها لي دلوقتي انها انحرافات عقدية في باب الربوبية. فهمتوا حاجة ولا لسه؟ طبعا لا دي مفيش، ما في حاجات كده ما فيهاش كلام، بس انا بتكلم على دلوقتي ان المظاهر دي اللي بتكلمت عليها. يعني اول حاجة ماشي الالحاد، الطرقيين اللي بيقولوا كذا واللي بيعملوا كذا وكذا، لما يجي بعد كده بقى لازم نقيم عليهم الحجة الرسالية، لازم نقيم عليهم الحجة الاول نبين له، لانه ممكن يكون حتى في ذلك في هذه المسائل جاهل ويعذر في جهله في ذلك، لانه متبع للامر ومتصور ان هو ده وما جاتلوش من مصدر سليم، شاف واحد شيخ راجل بجبه وقفطان وشكله كويس وبيعمل كذا فاعتقد ان هو ده الدين، فلا بد ان تقيم له الحجه، فتبتدي تبين له وتوضح له وكذا وكذا وكذا. ان عاند بعد ذلك لها موضوع تاني، ومش انت اللي هتقوم بالدور ده، اهل العلم هم الذين يقومون بذلك. سيبنا بقى دلوقتي من احكام التكفير شويه، خلونا بعدين نبقى نتكلم، خلونا في احكام الايمان قبل ما نتكلم في حكم احكام الكفران. فكده انتهينا من الكلام حول المبحث الاول او التوحيد الاول من انواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية. اعدهم بقى كنقاط ماشي عشان تكتبوهم. واحد، اعتقاد كثير من العوام ان للكون اقطاب. اتنين الاقطاب دي انا مش هكمل بقى اللي هو ايه يصرفون الكون او يديرون الامر او يعزلون او يمنعون او يضرون الى اخره. اتنين اعتقاد البعض ان لارواح الاولياء تصرف بعد الموت. ثلاثة الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم. أربعة تقديس المشايخ من رجال الطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله. تقديسهم رقم أربعة تقديس المشايخ من رجال الطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله عز وجل. خمسة الخنوع للحكام غير المسلمين الذين يسوسون الناس بقوانين الكفر والكافرين. ستة غير المسلمين ما قلتش المسلمين. ستة الاعتقاد بأن الإنسان يملك نفسه. بين قوسين حرية الكفر والإلحاد. سبعة التحاكم إلى الطاغوت. فهذه من مظاهر الانحراف في هذا النوع من أنواع التوحيد. طيب عشان النهاردة كده الوجبة كفاية عليكم خدنا أول نوع من أنواع التوحيد وهم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد إن شاء الله عشاء ناخد بإذن الله تبارك وتعالى وتوحيد الألوهية واجب عملي. احنا قلنا هنشتغل الكل يبقى معاه كتب عشان خاطر نقدر ننجز يعني اكبر قدر ممكن في الدورة. يعني ان شاء الله هنحاول بكرة ننتهي من طبعا المبحث الخاص بتوحيد الألوهية كبير شوية هنقسمه على مرتين. هنحاول نقف ان شاء الله ان تيسر يعني الأمر نحاول نقف على مبحث الشرك والكفر. فالكلام كده بكرة هيبقى فيه كلام كتير فعايزكوا تقرأوا هذا وتلخصوه قبل ما تيجي المبحث من أول توحيد الألوهية الفصل الأول. عندنا المبحث الأول والثاني والثالث. المبحث الأول والثاني والثالث دول يعني قرابة من 30 ل 40 صفحة. هناخد المبحث الأول اللي هو أدلة التوحيد وبيان أهميته وبعدين وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة المبحث الثاني، والمبحث الثالث اللي هو حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد والأمور الخاصة بالتوسل إن شاء الله ننهيها غدا. يبقى احنا قطعنا شوط كويس جدا من الضربة الأولى يعني ربنا يمن علينا وعليكم. مش عارف والله يعني بس هو موجود. انا عارف الاخوه هتلاقيه موجود في يعني في بورسعيد كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه لنخبه من العلماء بكره بعد العشاء صح. انتوا المغرب ما بيبقاش مناسب صح. تلخص اللي هم لا اللي هم من اول المبحث يعني خاص الثلاث مباحث بتوع الفصل الثاني توحيد الالوهيه ده تلخصوهم قبل ما تيجوا ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.